قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا رجع لنا الشيخ بسلامة الله. السلام عليكم يا شيخنا. الحقيقة يمكن حضرتك كان في أحد المفكرين الإسلاميين كما يقال هذه الأيام على أحد القنوات الفضائية بدأ يتكلم والناس ابتدت تتوتر جدا في مسألة الخط في السنة. هو الراجل زي ما قيل لي، أنا ما سمعتوش الحقيقة، إنما قيل لي من مقدم البرنامج مع الأستاذ علاء إنه ما بيخبطش في السنة مباشر، إنما الراجل بيقدم أطروحات وتساؤلات، وأنا طلبت إنه يكون في مناظرة معانا على قناة الناس. الأستاذ علاء وعدني إذا كان هيجي، مش هيقدر يجي، هيجي الأستاذ علاء بنفسه ممثل عن هذا الرجل، هيطرح كل القضايا اللي الراجل يتكلم فيها. محتاجين حضرتك تبين الصحيح فيها من السقيم. فعشان كده النهاردة عايز انتهز الفرصة في وجود حضرتك ونبدأ نشوف مسألة السنة. ليه في الأونة الأخيرة بدأ الطعن بمنتهى القوة مرة أخرى في السنة؟ عايزين نسأل حضرتك أول سؤال يمكن ساعات كتير من الناس ما بيعرفوش مفهومه بشكل كويس، ما معنى السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يظهر الحق إلا بجلوسه أمام الخلق.
نجيبه إن شاء الله
لأريه فعلا كيف يفترون على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يطعنون بالإسلام وهم منفردون. لكن لو جاء إلى هنا سيظهر عواره.
نعم.
ولذلك يمتعنون مثله مثل الشيعة مثل غيرهم.
نعم.
عند المواجهة يهربون ولا يقول.
نعم.
وإني أتحدى كل من يطعن في السنة ويطعن بالبخاري وبمسلم أن يجلس ها هنا ليظهر كذبهم وافتراؤهم.
نعم.
المقصود في السنة هو الوحي الثاني، الوحي الثاني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك وحيان.
نعم.
الوحي القرآن الكريم المكتوب والمسطور اليوم في كتاب ربنا، وهناك الوحي الثاني الذي يتمثل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله، أفعاله التعبدية، الضابط أفعاله التعبدية.
نعم.
التي وفي أفعال وفي تقريراته صلى الله عليه وسلم، يعني تقريراته، مر على امرأة تذبح شاة فسكت مما دلل على جواز ذبح المرأة، مر على رجل يفعل كذا، مر على رجل نهى عن ضرب الخادم. إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما أقر الآخرين سكت عنه لكن رآه
عليه الصلاة
أو سمعه أو بلعه.
طيب طيب، هو يعني هل هناك دليل شيخنا على مسألة أن السنة وحي؟
سامحك الله.
طب أقوم أمشي وأنا بس.
لا لا، بارك الله فيه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
كويس.
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله إن قريش تنهاني أن أكتب كل ما تقول، فقال عليه الصلاة والسلام أكتب فوالله ما يخرج من هذا إلا الحق. ويقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما فيه من حرام حرمنا وما فيه من حلال حللنا. ألا هذه ألا بيقولوا عنها حبيبك اللغويين تنبيه تحريك العقل. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أبو داود. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. فإذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قرآن وأقواله وأفعاله هذا وحي من الله عز وجل.
حضرتك بتشوف الطعن بالسنة زيادته هذه الأيام. يمكن في رجل شيعي معروف اسمه أحمد راسم النفيس سمعت أنه سيصدر كتابا أو قرأت أنه سيصدر كتابا يطعن فيه في البخاري ومسلم. الحين كنت حتى مع واحد في العمرة الخميس اللي فات وحجيب لحضرتك كتاب بعتولي على الإيميل فيه طعن في كثير من أحاديث البخاري، وكل هؤلاء لا يريدون الالتفات أبدا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل يطرحونها جانبا ويقولون كما قلت فضلتك دلوقتي نحن لا نعتمد إلا على كتاب الله سبحانه وتعالى. فحضرتك طعنهم حتى في مسألة نقل السنة، يعني احنا الناس عايزة تعرف السنة دي اتنقلت ازاي، يقول لك بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة، فازاي وصلت هذه السنة وكيف تم تدوينها من لدن البخاري ومسلم حتى في زمن عمر بن عبد العزيز، حيث علم عندنا انه اول من بدأ تدوين السنة، هم بيقولوا كده يعني.
السنة بالجملة نقلت بالتواتر بالجملة،
نعم،
دون افراد الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن وتكلم بالسنة ومات، ولم يجمع القرآن في بين دفتين ولم تجمع السنة بين دفتين. سارع أبو بكر رضي الله عنه إلى جمع القرآن. ما معنى جمع القرآن؟ يعني جعله كتاب واحد بدل ما مكتوب البقرة على جنب آل عمران على جنب، يعني بالتعبير البسيط خاطه، خيطوا عمر،
نعم،
رتبوا كما كانوا يحفظونه وخيطوا المصحف.
كويس.
عثمان رضي الله عنه طبع المصحف،
نعم،
حرك كل الأمور اللي عند الناس، نعم، هذا عنده جزء هذا عنده ربع، قال لا نحن على مصحف أبي بكر وعمر اللي جمعوا الأمة، نعم، جمعوا واتفقت الأمة على ذلك. والسنة إذن الذين حملوا القرآن، الذين حملوا القرآن و أوصلوا لنا القرآن هم حملوا السنة.
طب من عايز أقف بقى في الحتة دي، اللي مضايقاني فعلا، يعني شمعنا وافقوا وقبلوا القرآن وقالوا ده فعلا مجموع وتمام التمام، ونفس اللي حملوا إلينا القرآن ودونوا أو كتبوا لنا القرآن أو جمعوا لنا القرآن هم الذين جمعوا لنا السنة، ليه نقبل طيب ده ونرفض ده يعني؟
هذا أجيبك بعد أن أتم فكرة، وهي
صدر
أن حملوا السنة وحملوا القرآن، لكن حملوا القرآن صار كتاب.
كويس.
وفي الصدور، في الكتاب والصدور. السنة مش صحيح تأخروا 200 سنة، غير صحيح. السنة حملوها في الصدور جيل عن جيل.
نعم.
يعني مثلا ابن عمر تكلم فسمعه نافع.
نعم.
عباس تكلم سمعه عكرمة. سمعوا هؤلاء. نقلوا لبعضهم، نافع نقل لي مالك.
نعم.
مالك بدأ يكتب. ثقة عن ثقة عن ثقة، يعني مثل ما أقول لك الآن شيخ الأزهر يحدثني عن مفتي مصر السابق، يحدثني عن فلان، معروفون عند الناس جميعا. الآن لو سألت أنا أي مصري أي مسلم مين محمد عبده، يقولون محمد عبده ذا الشيخ كذا، من فلان، من الشيخ، كل المشايخ المشهورين المعروفين هنا. إذن هذا نفس الأمر كان عندهم، ثم بدأ لهم أنه أن يكتبوا ما في صدورهم في كتبهم،
نعم،
وصار بعد ذلك ينقل الكتاب كما ينقل القرآن للبخاري ومسلم.
نعم.
ذكروا في أن في البصرة وغيره ومصر كان يحضر حلقة للبخاري أكثر من 80,000 كانوا عفوا يحفظون البخاري،
نعم،
في البلد الواحد يحفظون، فصارت هناك مدارس حديثية كما هناك مدارس قرآنية.
نعم.
أما قولك لماذا قبلوا منهم القرآن ولم يقبلوا من السنة،
يعني ما طعنوش على الصحابة في القرآن، قالوا كلهم عدول، إنما هم عند السنة قال لك لا ده في المنافق وفي اللي كذب وفي اللي أقيم عليه الحد.
أنا حقيقة أريد أصدق معك، لا أعرف حدودي الإعلامية إيش المسموح إيش غير المسموح.
كويس.
لكن أنا أتكلم ويفهم الناس. لما قام الإسلام اليوم وبدأ ينتشر في أوروبا وفي غيرها أغاظ الأعداء بلا شك.
كويس.
فلا بد اليوم، كانوا أول في الهجمات الصليبية وغيرها، فتكوا بالمسلمين وقتلوا في بغداد التتار والمغول
والصليبيين،
رأوا أن التقتيل بالمسلمين لم يؤثر أبدا في دين الإسلام، وأن الناس عادوا إلى الإسلام أقوى مما كانوا من قبل بعد كل التقتيل.
نعم.
الآن الهجمة تحولت من القتل للمسلمين وقتلهم في بغداد وقتلهم في الشام ومصر إلى الهجمة باعتبار الحضارات، وصار الاستعمار المباشر مع أنه قاموا به اليوم. إذن الهجمة أصبح الآن على الإسلام نفسه. لما كان المسلمون بكل صراحة متمسكون بالقرآن وبين أيديهم القرآن، صعب عليهم الطعن في القرآن نفسه وإن كان الشيعة يطعنون، لكن سهل عليهم الطعن بالسنة، لأن كثيرا من المسلمين ليس عندهم ذاك العلم بالسنة النبوية. قليل أولئك اللي عنده البخاري، قليل أولئك اللي يعرف الأسانيد كيف نقلت سنة، فدخلوا من هذا المدخل. أقول دعني من النيات ودعني من حكم، ما معنى إسقاط السنة؟ اسمع إلى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، شوف المقدمة الخطيرة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ويقولون عفوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا قرآن لا تتهمني سلفا.
كويس.
يقول الله عز وجل في آخر الآية، يعني اللي يقول نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، لاحظ، أولئك هم الكافرون حقا. لما قال حقا قال لك يا شيخ عبد شيخ خالد، لما تأول لما تقول كفر كفران، هؤلاء اللي ينكرون سنة محمد صلى الله عليه وسلم
كافرون حقا،
وأنه ما ينطقوا عن وحين وإلا ينطق عن هوى والعياذ بالله، فالطعن بالسنة طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم طعن بالإسلام وطعن بالدين. وهو الكفر البواح.
هو كلامهم شيخنا يقول لك الرسول على دماغنا وإحنا نصدق الرسول، لكن لا نصدق الذين نقلوا عن الرسول.
لو كانوا أمامي لسألتم هذا السؤال وأفشي سرا. إذا الآن لم يصلنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. إذا ما في دين، إذا ما في إسلام، لعل القضية.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ذهب هذا التبليغ، كيف نعمل بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ نقول له يا رب أنت ما تدري أن السنة ضاعت ثم تأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأمر الله اليوم المسلمة في مصر في الشام في السعودية في اليمن في الجزائر، كيف يأمرها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بين أيدينا السنة؟
نعم.
إذن الله عز وجل يأمر بالخيال، إذن الله عز وجل ما حفظ دينه. كيف والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
نزل إليهم،
نزل إليهم.
نعم.
إذن الله عز وجل يخبرنا انه نحن انزلنا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا شيء اخر.
نعم.
هذا الشيء الاخر لبيان القرآن الكريم.
نعم.
ان الطعن بالسنة تعطيل لكتاب الله. يا سيدي انا بقول لك حاجة بسيطة.
فضل.
لو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة بكل صراحة. انت تعرف انا من ابعد الناس عن التكفير.
خالص.
ولا احب الحكم على العباد حقيقة.
نعم.
لكن انت عندما تقول أنا أؤمن بالقرآن، ماذا موجود في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فردوه وما نهاكم عنه فلا تنتهوا. كيف؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. أنا رح أسألك كنت تحرجني أمام الناس، هل الخطاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما هذا للصحابة فقط؟ ومعنى نحن ما نخاطب،
ما بيتصوروا ذلك.
بس للصحابة.
نعم.
إذا نحن الحمد لله في حل من أمور. نعم. كثيرة. حاج افعل ما تشاء. وما آتاكم الرسول فخذوه هو خطاب لكل مسلم ولكل مسلمة. إذن خطاب لكل، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نرجع للآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم.
أعترض بس على لسانهم هم؟
لا لحظة
تفضل.
فإذا كان يا أستاذنا الفاضل ما عندنا بيان للقرآن تعطل القرآن الكريم.
نعم.
وهذا معروف، كل مسلمة أنا أسألها كيف سنعرف عدد صلواتنا، كيف نعرف نصاب الزكاة، كيف سنعرف الحج. الحج فيه 3 آيات 4 آيات
جملة.
طواف كم؟ 7 10 5.
ما هو السؤال بيردوا علينا يا شيخ. أيوة. أنا بكلم واحد منهم لك إيه هذه السنة العملية بنقبلها، إن إحنا إزاي نصلي إزاي نزكي، إنما هم حتى بيعترضوا حتى. جميل. لو أحاديث صحيح مثلا، أنا متذكر إن كان في برنامج على أحد القنوات الفضائية يمكن حضرتك عملت فيه مداخلة، واحد يقول لك مثلا أتى رجل إلى رسول الله قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، فالنبي يقول له طلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال إذن فاستمتع بها. يقول لك ده كلام تقوله على النبي يا جماعة، يا جماعة عيب. هذا الكلام هم اللي بيتكلموا فيه.
هو ماذا يفعلون؟
تفضل.
لهم مكيدتان خبيثتان.
تفضل.
إما أن يأتوا إلى حديث ضعيف موضوع وبيهجموا عليه، هو موضوع هو مكذوب في الأصل.
نعم.
وإما أن يأتوا إلى حديث لا يفهموه، لا يفهموهم بسبب بعدهم عن اللغة العربية.
نعم.
فيطعنون به. طيب حب أن هذا الحديث خطأ، هل إذا أخطأ أحد الرواة مرة، لاحظ، أو روي حديث موضوع مرة سقطت السنة؟ ما هو الأصل؟ نقول نقول هذا كلام، هل السنة مقبولة أو لا؟ السؤال أوجه لهم.
نعم.
مقبولة السنة ولا غير مقبولة أصلا؟ مقبولة. ثم ليس عندنا مانع نقول هذا من السنة أو هذا ليس من السنة، ولكن البلية أن يأتوا لخطأ راوي. عندنا كتب في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي.
نعم.
كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث موضوعات للشوكاني. نعم. اللآلئ للسيوطي.
نعم.
ناس تخصصوا من علمائنا وضعوا الصحيح على جنب، وضعوا الضعيف
السقيم والضعيف على جنب. نعم.
على جنب. يأتون إلى حديث ضعيف أو موضوع، أو يأتون إلى حديث البخاري ومسلم هم أعجز من أن يفهموا. مثال هذا الحديث، أمانة هذا الحديث في خلاف بين أهل العلم أنفسهم في صحة سنده.
نعم.
الحديث في خلل،
لا ترد يد لامس. نعم.
لأن يعني هنا في خلاف أنه مرسل أو غير مرسل.
نعم.
والمرسل قسم من
أقسام الضعيف. نعم.
نعم. فهو حديث ضعفه من باب الأمانة الإمام أحمد.
نعم.
الإمام أحمد ومعه 5 6 علماء وصححوا بعضهم. لكن هب أن هذا الحديث الآن على الاحتمالين، الاحتمال الأول صحيح، صحيح لا ترد اليد لامس، هذا مثل عند العرب مثل تربت يداك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على علي أو غيره فيقول له تربت يداك أن أصابك الفقر، أو يقول لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صحابي ويقول له أحبك ثم يدعو عليه بالموت؟
نعم.
كيف يستقيم؟ هذا من سوء الفهم لهذا التعبير العربي. اليوم لما بتروح للبلاد المغرب وتقول لهم الله يعطيكم العافية، لتفلوا عليك وشبوك ربما ضربوك، الجزائريون والمغاربة. ليه؟ لأنه العافية عندهم بمعنى النار.
كويس انت قلتنا والله.
حقيقة.
نعم.
العافية عندهم بمعنى النار، فإذا قلت لهم الله يعطيكم العافية غضب، ما يدري أن العافية في
الصحة. نعم.
الصحة وما شبه ذلك.
نعم.
يقول المصري فأخذها بالعافية. احنا عندنا بالشام بالعافية يعني بالرضا، انتوا عندكم تاني
بالقوة.
بالعافية انتبهت أنا. نعم. يعني بالقوة حياخذها بالعافية. إذن هناك بعض العبارات اليوم في بلاد العرب تتفاوت، فكيف قبل 4400 سنة؟ يعني لا ثقلتك أم اسمه دعاء تحببي.
نعم.
مثل المرأة تقول بالتعبير الشعبي
قصر بذات الدين تربت يداك.
أيوة.
نعم.
بتقول عندنا بشام بالتعبير بلدي تقبرني، تقبرني يعني تموتني وتدفني. يعني انه أطال الله عمرك وان شاء الله اشوفك عريس وما جمال. اذن هي لا تدعو ان ابنها يأتي ويدفنها بقدر ما تريد انه انت طول عمرك.
نعم.
حتى انت تبقى شابا. نعم. متزوجا.
نعم.
لا ترد يد لامس فسرت تفسيرات، تفسير انه أخلاقها طيبة فيخشى عليها. وفسرها بعض أهل العلم بالعطاء، فسر بعضهم يعني قال إنه هي تدفع بالعطاء لا ترد الأمن.
نعم.
المهم بحثنا في هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، معناه كذا، هل يعني هذا أن نهدم سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يبقى لنا دين؟ أقول لا يبقى دين، ولا أقول لا تبقى لنا سنة.
نعم.
وأما قولهم نقبل
السنة العملية تحت الصلاة والصيام والحج والعمرة،
هذا التفريق منين أتوا به؟ من الإنجيل ولا من التوراة ولا من القرآن؟
ما أعرفش والله.
أنا بقول لك منين أتوا؟ لما أعرجوا أتوا به من الهوى، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فاليوم واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا ما يأخذون به ما شاء الله ويؤمنون به. كيف سنعرف نحن أن حتى في مقادير الزكاة هي ليس، كيف نعرفها؟ هذا لا تعرف في التواتر العملي.
نعم.
هي تعرف بالكتب التي
نعم.
نقلت الأحاديث.
نعم.
يعني الصلاة ممكن نسلم لهم بها، ثم الحج في سنة من سنة لسنة، ما حصل كذلك تغيير في أفعال العباد؟
نعم.
ماذا أقصد؟ نحن نلتزم هذه السنة التي صحت، والشوائب نتعاون معهم على إزالتها.
نعم.
لا شك هناك أحاديث نسبت للسنة.
نعم.
أما أن يتخذوا هذا ذريعة للطعن بكتاب الله فلا نقول لهم إلا أنكم كأولئك الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.
نعم.
نؤمن بالسنة العملية ولا نؤمن بالسنة القولية، معنى أن الله عز وجل أهدر وحيه على لسان نبيه ولم يكرمه
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طب شيخنا، يمكن الناس بتحاول تعرف، لأنه صرخات انه بيصدموا في واحد بيطلع جريء ينفي الناسخ والمنسوخ، يبتدي زي ما قلت لحضرتك يطعن في البخاري رغم ان الأمة تقبلت البخاري، حتى بيرفض هذا الكلام. واحد نقول له الأصل في العبادات مثلا المنع، والأصل في المعاملات الإباحة، يقول لك ده كلام فارغ. هذه الهجمة الشرسة كيف يستطيع المسلم البسيط اللي هو طول عمره حتى يقول لك والله انا كان واحد بيصلي بيحكي لي، بيقول واحد بيصلي اخطا في القران وبيصلي، فواحد بعد الصلاه بيقول له عم انت نسيت، قال له طب خلاص يا سيدي يعني غلطنا في البخاري. يعني شوف من كتر حبه ومعرفته لقدر البخاري وهو بيقول له انت اخطات في القران، مش واخد باله قال انا غلطت في البخاري. فالناس طول عمرها كانت تظن ان البخاري ومسلم من الكتب التي لها جلال في صدور الناس طبقا لما كان يقول العلماء، رواه البخاري خلصت، رواه مسلم خلصت. ايه الناس كيف تتقي هذه الهجمة الشرسة اللي حصلت في الطعن في البخاري؟ يعني من ضمن الحاجات واحد بيتكلم عن آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، قال يا جماعة حتى لفظ البتة، لفظ الشيخ، لفظ الشيخة من الألفاظ اللي ما جاش منها مرة واحدة في القرآن، فكيف يقبل انه ولا مرة يجي الألفاظ دي ونقول انها كانت في كتاب الله؟
وأبونا شيخا كبيرة.
ها؟ والله طيب انا، طب البتة دي ايه بقى يعني؟
طيب يا حبيبنا، اما وهي نقطة ارجو جديرة بالتأمل.
نعم.
ان هؤلاء الناس لا يتكلمون عن علم، وانما يتكلمون لاحظ عن عواطف، ولا عواطف، عن مآخذ، ثم ينفخونها. غايتهم من هؤلاء الناس الطيبين البسطاء أن يشككوا بالسنة، ثم يبقى كتاب الله، لا يوجد من يفسر، لا يوجد من يبين كيف سنعرف تلك الآيات في الميراث وغيرها، ثم يقع الضلال في الناس. هذا الرجل مثلا الذي يتكلم وحده ويقول يقول ما في ناسخ ومنسوخ، هذا أو أعمى الله بصره فلم يرى، أو أعمى الله سمعه فلم يسمع ما ننسخ من آية أو ننسيها. ننسيها إما نؤخرها بمعنى النسيئة، وإما ننسيها من أذهان الناس، نأتي بخير منها
أو مثلها
أو مثلها. إذن هذا هؤلاء الناس يتكلمون عن جانب واحد فقط ويعمون أبصارهم عن الجوانب الأخرى، ولا نقول لهم إلا ما قلنا مقدم. لكن كيف نتقي
هذه الهجمة؟
أولا الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسألوا أهل الفتن
ولا فاسألوا أهل الفكر. الجماعة لهم المفكرين دول.
نعم. أحسن. من هم أهل الذكر؟ الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشبهات التي تلقى يجب على العامة أن يرجعوا إلى الراسخين من أهل العلم. فكل عالم يجدونه يتمسك بالقرآن ويتمسك بالسنة النبوية فهؤلاء الذين يتمسكون بهم، لأن الله عز وجل يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فصاحب اللب هذه المرأة، أيتها المرأة في بيتك، أيها الرجل في عملك، لا بد أن نتمسك فيها بهذا الدين في ظل هذه الهجمة الشرسة. تارة الشيعة يتهجمون على الصحابة، لماذا؟ يريدون أن يسقطوا بهذا الهجوم على الصحابة كتاب الله عز وجل. أن يسقطوا كتاب الله. وبل في كتبهم يصرحون بأن الصحابة والعياذ بالله، عفوا أخطأت، أن الله عجز عن حفظ كتابه والعياذ بالله. حتى تلاعب به لم يبق من هذا الدين شيئا إذن. وهؤلاء هذا التلاعب في هذه السنة هو تدمير لكتاب الله. فعلينا أولا أن نلتزم بالراسخين من أهل العلم المعروفين بالكتاب والسنة. هذا اثنين، أن لا نسمع لهذه الشبهات، لأنه مثل الإنسان الجسم ضعيف وتعرض إلى هجمة فيروسية قوية، ما عنده تلك المناعة. نحن ليس عندنا تلك المناعة القوية لدى الجماهير في هذه التفاصيل.
تنصح حضرتك الناس اللي تيجي البرامج دي ما يتفرغوش عليها من أساسه؟
لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز. طيب. قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا. وقال تعالى لنبيه فلا تقعد بعد الذكرى
مع القوم الظالمين.
أحسنتم. لا تقعد معهم. طيب. لا يجوز للمسلم أن يقعد ويقول أنا أسمع وأرى ما عندهم، لأنه ما عنده وقاية فيشككه تشكيكا بالغا. لأنه هؤلاء يكذبون. أنت قلت الآن أنه في القرآن ما ورد يقولون كلمة شيخ
أو البتة. أنا البتة مثلا
أورد. أورد تقول ما في نسخ، القرآن قال في نسخ، لا عز كيف. إذن هم حتى القرآن الكريم لا يلتزمون به. أكثر من 40 مرة أمرنا الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا بطاعة أقواله، لا شك في ذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نقول له يا رب قرآنك صار لا فائدة من ما نستطيع نرده إلى الرسول، لأنه لا يوجد عندنا سنة، وهذه الأمة كلها التي قامت لنصرة السنة جاء كذاب أفاك خبيث ليفسد علينا ديننا بدعوى مسألة السنة. وما من حديث صحيح غيروا معنا إلا أجبناهم بمثله، ولا يأتونا إيه؟
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
فأحسن تفسيرا فسرنا لهم هذه الأحاديث، بل نأتيهم بأحسن تفسير لهذه السنة النبوية.
إحنا إن شاء الله الحلقة الجاية شيخنا هنبتدي نفتح ملف الشبهات من خلال وجود واحد معانا بيطرح هذه الشبهات، هنوزعها لحضرتك علشان برضو يعني.
ليش حضرتك ما تطلب هذول الاثنين اللي كانوا في تلك القناة لأريهم؟ اطلبهم.
حاضر، هنحاول المرة الجاية نجيبهم إن شاء الله.
لا أنا أراهم أو في
هنحاول نجيب أي أصول حياة للأسف.
لا يأتم هو نفسه
من
إذا جاء أفعله. إذا جيء شخص
هو للأسف من والله بنحاول نتصل بكثير من الناس العلمانيين واللي بيحدثوا الفتن ومن ينتسبون إلى قول الزور والبهتان باسم القرآنيين، لكن كله بيرفض يجي، عايز يطرح أطروحاته لوحده ويجي واحد معاه يطبل ويغني على كلامه. فإن استطعنا نحن نجيبهم الأسبوع الجاي لفضلتك أهلا وسهلا، ما كانش أنا حقوم بدورهم بكل أسف، حطرح على حضرتك الشبهات اللي بتتصار وحنرد عليها عشان نزيل هذا التلاعب. فضل نص دقيقة.
أنا لقيت واحد منهم فقلت له القرآن حقيقة غير صحيح هذا اللي بين أيدينا. قال لي ماذا؟ منهم؟ قلت نعم هذا غير صحيح. تلعبوا فيه الصحابة أنت ما تدري؟ قال لا. قلت له تلعبوا؟ قال لا. فزلت به فطرته، أو عفوا نطقت به فطرته. قال الصحابة اللي شهد لهم الله بالصدق والأمانة، قلت له بقى بالتعبير الشامي صح النوم. الصحابة عندك صادقون؟ قال لي نعم. قلت له أمنا؟ قال نعم. قلت له حافظ القرآن؟ قال لي نعم. قلت له ضيعوا السنة؟ حافظ القرآن ضيعوا السنة؟ فإن قال ممن بعدهم، ممن بعدهم أكبر. تدري حديث إنما الأعمال بالنيات روى عمر بس من الصحابة، مشهور جدا. الآن حنقول لهم أيها المسلمون، أيها المرأة في بيتك لا بقى تنوي في الصلاة، لأنه ما عندنا غير هذا الحديث، وهذا الحديث مرفوض عندهم. فبعد عمر من روى؟ مئات ألوف، إلى أن اليوم يحفظه ويروي لأبنائه 200 مليار مسلم يحفظ هذا الحديث. إذن الصحابة أصدق الناس. أعطوا لها وهكذا.
طيب جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إن شاء الله الأسبوع المقبل حنبدأ نطرح شبهات المفكر عدنان الرفاعي اللي كان طلع على قناة دريم مع الأستاذ علاء بسيوني في حضوره، إن كان موجود، وما كانش موجود حيمثله علاء بسيوني، وحكون أنا معاه. حنطرح على الشيخ كل اللي قاله عدنان الرفاعي علشان نزيل هذا الالتباس من أذهان الناس. والشيخ بينصحكم كل برامج فيها أمثال هؤلاء من العلمانيين والليبراليين والحاقدين والتاركين للسنة بقدر المستطاع ما تنصتش إليها، لأنك مش هيوصلك غير شوية بلبلة وحبس دم، وده اللي احنا مش عايزينه للمسلمين إن شاء الله، على وعد بلقاء فضيلتك الخميس المقبل.
أدعوهم اليوم. أدعوه عدنان وغيرهم. أدعوهم إن كانوا صادقين، كانوا صادقين فليتفضلوا.
جزاكم الله خيرا. انتظرونا بعد الفاصل. والإسلاموفوبيا مع الدكتور باسم خفاجي والدكتور أحمد أبو سيف. وبعد الفاصل انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. نسمع كتير عن مسألة التقريب والحوار والآخر والتعايش، كلام كتير جدا الحقيقة، لكن في كل يوم من هجمات 11 سبتمبر لحد الوقت الإسلاموفوبيا اكسبريشن مصطلح ابتدى يضج به المسلمون من كتابات الغرب ومن تصنيفات الغرب. بدأنا نشوف يمكن أبسط الأشياء، خناقة على إن مأذانة ما تبقاش موجودة والأذان يبقى بالضوء. بدأنا نشوف تزايد للخوف من موضوع النقاب ومنعه في معظم الدول. بدأنا نتكلم عن مهاجمة المحجبات. بدأنا وبدأنا وبدأنا الشعور بالخوف من كل ما هو إسلامي. يمكن بيتكرر مقولة أنا ما أعرفش أساتذتنا حيقولونا في صدقها، إنه مسألة إن الخطر الأحمر زال ولم يبق إلا الخطر الأخضر وهو الإسلام. حنتكلم عن الإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام اللي بدأ يظهر في كل المجتمعات الغربية لدرجة إصدار التشريعات والتضييق على المسلمين في إقامة معتقداتهم وشعائرهم. ده يمكن السمة الواضحة في أوروبا وأمريكا الآن. فهنقعد نسأل أساتذتنا دلوقتي إيه الأسباب. اسمحوا لي أرحب بيهم الأول، دكتور أحمد أبو سيف مدير الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. سلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
والأستاذ عبد الله أيدوغان المحلل السياسي والصحفي التركي، أهلا وسهلا. والدكتور باسم خفاجي مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب، أهلا وسهلا. أنا حبدأ من الدكتور باسم الحقيقة، بس بعد ما نشوف هذا التقرير نرجع نسأل حضرتك. ابقوا معنا.
من منع النقاب مرورا بالاعتقال العشوائي وصولا إلى منع المآذن، حتى بدأ الحديث مؤخرا عن هدم بعض المساجد. إنها حال المسلمين في أوروبا الذين يراد منهم الانصهار أو البتر من المجتمع الأوروبي. اضرب في المئذنة لعبة اخترعها بعض الأوروبيين لتربية أبنائهم على كراهية الإسلام. هذا هو واقع الكثيرين في الغرب الذي طالما ادعى الحرية. إنها الحرية العوراء التي تحملك في عورات المجتمعات، لكنها لا تلحظ الدين والخلق. هل هي حرية أم مخطط مرسوم لضرب الإسلام والمسلمين؟ إنها الإسلاموفوبيا أو ظاهرة الخوف من الإسلام، مصطلح يطل برأسه علينا في النشرات الإخبارية، وهو واقع يعيشه إخواننا الذين يعيشون في هذه البقاع. ولم يتوقف الأمر عند الحديث، فالمظاهرات التي تجوب ألمانيا ضد الإسلام تدلل على عمق الكراهية ويبقى السؤال هل هي بالفعل مؤامرة أم نحن كمسلمين نحتاج إلى نقد الذات والتواصل مع الآخرين.
دكتور باسم، يمكن في الأونة الأخيرة كده تك 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 على طول، حجاب، مآذن، نقاب، مشاكل كتير قوي. تفتكر حضرتك إيه سر التتابع السريع والإيقاع السريع في رفض كل ما هو إسلامي حتى في الشكليات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أظن أولا أن هو رفض، ليس رفض كل ما هو إسلامي، هو رفض كل ما هو مسلم. أوه. ودي نقطة مهمة جدا. الرفض ده منبعه أكتر من سبب، ودي الأسباب دي كلها عمالة مع بعضها هي تسبب هذا التفاعل. جزء من الإشكال هو يعني نوع القلق الشديد من أنه الإسلام والعالم المسلم يقدم نموذج متكامل بديل للحضارة الغربية. يعني احنا النهاردة عندنا مفيش حد تاني في العالم بيقدم نموذج منافس. الصين بتنافس شوية في الاقتصاد، اليابان بتنافس شوية في التكنولوجيا، روسيا بتنافس شوية في السلاح، لكن اللي بيجيب عن الأسئلة الكبرى للحياة بشكل مختلف تماما عن النموذج الغربي هو النموذج المسلم. يعني النموذج ده يسبب قلق طبعا، لأنه اللي يريد لحضرته أن تسود لابد أن يقلق من المنافس. الحضارة دي اللي هي العالم المسلم برغم ضعفه وبرغم يعني حالة مثلا اللي هي حالة التدهور اللي ممكن نشوفها في بعض المعالم المدنية والتقنية وكده، إلا أنه في مسألة الإجابة على الأسئلة الكبرى للحياة لا يزال يقدم نموذج منافس. طبعا الانزعاج سببه كذلك، جزء منه سببه بعض التصرفات من العالم المسلم. يعني طبعا احداث سبتمبر سببت حاله من انه هذا العالم المسلم لا يعني انتقل من حاله الدفاع الى حاله من حالات الهجوم. احنا نعتبرها انها ليست حاله رشيده، ممكن نعتبر ان احنا لابد من ترشيد فكره المقاومه ديت، لكن في نفس الوقت هي تسبب ازعاج شديد. المساله الثالثه ان هم في اوروبا الغربيه بالذات كانوا يعتقدوا انه امتصاص المسلمين داخل بوتقة اوروبا سيحولهم الى اوروبيين. اكتشفوا بعد اجيال، جيل واثنين وثلاثة واربعة، انه المسألة بالعكس، انه يزداد اقتناعهم بالاسلام، ان الحرية تخدم الاسلام. نعم. وانه الانفتاح الشديد والعلمانية الشديدة تقوي من الاسلام ولا تضعفه، وتقوي من الالتزام بالمسلم باسلامه. بل اكتشفوا انه غير المسلمين بدأوا يقبلوا على الاسلام في اطار الحرية. نعم. فهنا بدأت الدولة تتدخل. ولازم نخلي بالنا ان اوروبا الغربية تحديدا تعتبر الاسلام عدوها. هي أصلا كانت خايفة من الدولة العثمانية، وهي طول عمرها خايفة من الخطر القادم من الشرق، فظنت أنها لما قضت على الدولة العثمانية أنها قضت على هذا الخطر. فسبحان الله نامت والسحط، لقت المساجد موجودة في أوروبا كلها، لقت أن المسلمين يشكلوا الأقلية رقم 2، وفي بعض الأحيان ستكون رقم 1 في معظم الدول الأوروبية الكبيرة. طب يعني أنا لو مكانهم أقلق ولا ما أقلقش؟ أنا أعتقد أن الإسلاموفوبيا جزء منها هو قلق في ظني مشروع، قلق طبيعي، ولكن التعبير عنه يأخذ أشكال همجية. نعم. ودي علاقة طبيعية علاقة الغرب بنا. نعم. بس عايز قبل ما أختم كلامي أقول حاجتين. أول حاجة لابد أن احنا نتذكر الآية ليسوا سواء. أنا مش بقول أن الغرب كله ضد الإسلام، أنا بقول المفكرين اللي يحملون رسالة معادية للإسلام هم دول اللي أنا أقصدهم بكلامي. نعم. في الغرب ناس كتير
ما بتشوفش حضرتك هم بيأثروا في الشارع الغربي والأوروبي.
طبعا من حقهم بيأثروا، من حقهم يأثروا. ده مش بيأثروا في الشارع الأوروبي، ده بيأثروا علينا في بيوتنا. نعم. بيأثروا علينا احنا النهاردة. نعم. احنا النهاردة بعض مصطلحات الإسلام بينا نخاف نتكلم عليها. نعم. بينا نخاف نتكلم على كلمة زي الجهاد. نعم. بينا نخاف نتكلم كلمة زي الولاء،
المقاومة شيء كده.
بنتكلم كلام أشيك. المقاومة، حق الدفاع، الحق المشروع، بينا بنخاف من الإسلام، من كلمات الإسلام. فهم مش بيأثروا بس على 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 الشارع الغربي، ده بيأثروا علينا في بيوتنا،
الشارع المسلم نفسه،
واحنا كمان بنأثر عليهم حضرتك. الميزانة ديت مخوفاهم ليه؟ ما هي برضه عشان هي بتأثر. الست اللي لابسه حجاب او لابسه نقاب مخوفاهم ليه؟ حتة قماشة، ده الحجاب ده النقاب ده لما نبص عليه ما يطلعش مثلا 15 سنتي في 15 سنتي. ايه حتة القماشة اللي 15 سنتي في 15 سنتي عايزة تشريع وعايزة قانون وعايزة ساركوزي يقف بنفسه ويقول مش هسمح بيهم، وتطلع الحكومة الفرنسية وتقول لك عدد المنقبات 236 واحدة.
يعني
تعددهم يعني قلقكم قوي، 15 سنتي في 15 سنتي مضروب في 236. ايه المشكله؟ نعم. يبقى احنا برضو بنأثر عليهم. النهارده الكلام عن الاسلام هو الكلام السائد، الكل بيتكلم عن الاسلام، الكل بيسال ايه هو الاسلام ده. الكل بيسال الناس دي بتعمل كده ليه. انا ما بقولش ان احنا كل تصرفاتنا صح، لكن انا بقول ان احنا في ايدينا حاجه صح.
نعم. دكتور احمد ابو سيف، يمكن حصل في الأونة الأخيرة مشكلة النقاب في مصر، وفجأة صدرت هذه المشكلة إلى أوروبا مثلا، فهل ترى وأمريكا، هل ترى حضرتك إنه الإسلاموفوبيا ده بيحصل نتيجة شعورهم بأن في إسلاموفوبيا أصلا في المجتمعات المسلمة، من كل مسؤول يرى إن في الإسلام في تصادم مع تحقيق مصلحته الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور
باسم،
باسم أحسن الله تعالى إليه، فتح لنا مجموعة من الأبواب لدخول الموضوع بشكل منطقي وموضوعي. حضرتك سألت هل الإسلاموفوبيا اللي في الغرب موجود بسبب وجود إسلاموفوبيا موجود عندي أنا كمجموعة من الأشخاص ممثلين لمجموعة من القيادات
زي العلمانيين اللي بيخافوا من الحجاب وبيخافوا من النقاب ضد الالتزام وضد
اللحية، فهو بيهاجم هناك لأن شايف مهاجمة هنا. لا، أنا لو رجعت بالموضوع لورا شوية، بل لو رجعت بالموضوع للنقطة الأساسية في حال ظهور النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع القرشي، هلاقي ان الإسلاموفوبيا كان موجود ساعتها لما يخرجوا على النبي بكل صور العداء اللي موجودة واللي تواترت في كتب السنة، ومحاولات للاضطهاد المباشر وغير المباشر لشخص النبي عليه الصلاة والسلام ولمجموعة الأصحاب الذين التفوا حوله عليه الصلاة والسلام. هلاقي ان الموضوع له جذور، هو خايف من الإسلام. في رواية بتقول ان واحد بيزور ابو طالب في بيته، فشاف اتنين شباب صغيرين كده في ركن البيت، فبيسأله بيقوله بيعملوا ايه دول؟ قال له ده محمد ابن اخويا ومعاه علي ابني، بيعملوا ايه؟ قال له بيصلوا. قال له يا بيصلوا ليه؟ قال له اصله بيقول مش عارف ايه ان هو بيوحاله اليه والموضوع كذا كذا كذا، ده باختصار شديد. قال له طيب خلينا في موضوعنا، سيبك من كلام الفارغ ده، خلينا في موضوعنا. وبدأوا يتكلموا في موضوعهم وتناسوا تماما موضوع الناس اللي بتصلي. بعد شوية كان الراجل ده ضمن الناس المتآمرة مع قريش في دار الندوة علشان يتعمدوا قتل النبي. ايه اللي حصل؟ المرحلة الاولى كانت مرحلة مجرد رؤية ظاهرة بسيطة موجودة في المجتمع، بكرة ينسوا دول شوية عيال او مراهقين او ده بس شوية افكار كده وحننساهم بعد كده. لكن لما تفاقمت المسألة بحيث ان بقى في فكر
في تنظيم الاعداد،
نعم يعني في فكر وفي تنظيم وفي استجلاب لافراد موجودين وفي قياده وفي منهج الناس ماشيه عليه، تحولت الموضوع من مجرد ملاحظه في المجتمع الى انها اصبحت ظاهره يا دكتور. فانطلقت من هنا العداوه المتكامله الاشكال المتوافقه في التنسيق الدائم بين الافراد الموجودين. واحد يطلع يقول لا نقتله، الثاني يقول لا نطرده بره، الثالث يقول لا مش هينفع كذا نحبسه، وهكذا تبدا مراحل التنظيم لحد كده. النهارده الناس اللي موجوده هنا واللي بتحارب الافكار دي ايا كان نوعها، ومع اختلافنا او توافقنا مع حرمه او حل او وجوب او عدم كل المصطلحات الموجوده، ولكن الناس اللي بتتكلم عن الموضوع ده بنوع من الهجوم. انا لما بحلل مواقفهم وبشوف الخلفيات الذهنيه اللي عندهم وتربوا فين وعملوا ايه، بلاقوا ان اغلبهم تفريق للمفهوم اللي هناك، اما انه تربى في مدرسته، واما انه عاش في وسطه هناك، واما انه استوعب الثقافه دي، واما ان عنده مجموعه من الشبهات الذهنيه اللي مش قادر يجاوب عليها في ذاته ومع نفسه ومع العلماء الموجودين عنده، فبدا يتبع مجموعه من الافكار الوافده عليه. فيعني في مد وجزر، في خلفيه قويه هناك، وفي مجموعة من الأطراف أو الأفراد الموجودين بيحاول يروج للفكرة أو لا يروج لها، بيدافع عنها بيناقشها، ما بين العقل واللا عقل، ما بين الوعي واللا وعي، بتجد أن الأمور يعني أنا شايفها شبه هنقول إيه هلامية.
نعم نعم. أستاذ عبد الله، أوروبا أو تركيا تحديدا بتبذل مجهود بقالها فترة لكي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي عشان تنفصل وتبقى تبع أوروبا خالص. هل ترى ان نموذج حزب العدالة والتنمية التركي اللي موجود فيه رجب طيب أردوغان وعبد الله بول، واحساس اوروبا دايما بقوتهم في الكلام عن الاسلام، زي ما طلع كده رجب طيب أردوغان في مؤتمر سيرت وتكلم عن القدس وان القدس قرة عين المسلمين وما شبه ذلك، هل ده تحديدا الاسلوب ده هو اللي مخوف اوروبا من انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عموما اوروبيين دائما يخافون من الإسلام، ونحن عندنا خلفية إسلامية، كان خلافة في إسطنبول، وكان دولة العثمانية دولة قوية جدا، وحاربهم نحن حاربناهم غلبناهم، ولهذا هم دائما يخافون منهم. تركيا ينتظر على أبواب أوروبا تقريبا من 40-50 سنة، هم لن يقبلون أبدا، لأننا نحن مسلمون، لأننا نحن ملتزمين بالدين. إنما الحزب العدالة والتنمية نموذج جديد، قبل ذلك لم يكن موجودا. لأن رجب طيب أردوغان يقول أنا رئيس وزراء مسلم لدولة علمانية، لأن هناك رأي جديد. قبل ذلك لم يكن، مثلا عندما أربكان حزب الرفاه عندما هو كان رئيسا للوزراء أطاحوه بعد سنة على طول، لأنه هو كان عنده رؤية مختلفة. إنما أردوغان وعبد الله قول هم عندهم رؤية مختلفة عن أربكان، هم عندهم رؤية سياسية واضحة وإسلامية نفس الوقت إسلامية، لكنهم يتقبلون أن يعيشوا مع العلمانية.
نعم.
في أوروبيين يخافوا من هذا، لأنهم لم يتراجعوا عن إسلامهم.
نعم.
لأنهم لم يتراجعوا عن أفكارهم الإسلامية.
نعم.
بل هم اتخذوا منهجا جديدا في السياسة ونجحوا فيها. هم نفس الوقت استمروا في مع العلاقات مع أوروبا مع أمريكا، وبدأوا أن يأخذوا طريقة جديدة في الخارج، خاصة في الخارجية.
نعم.
وبدأوا أن يعمل علاقة جيدة وطيبة مع الدول العربية.
نعم.
ومع الدول الإسلامية.
نعم.
ونجحوا فيها.
طيب وأنا في تساؤل بس كده دايما. نعم. بيخطر على بالي اعتزاز رجب طيب أردوغان وعبد الله جول بأنه رجل مسلم في دولة علمانية.
نعم.
تصوري ليه مش بيلقي بثقله تجاه الدول العربية بقدر ما بيلقي بثقله في مسألة محاولات تركيا أنها تدخل الاتحاد الأوروبي؟ وهل رفض الشارع التركي معظمه للعلمانيين لنموذج عبد الله جول ورجب طيب أردوغان هو برضو اللي خلي الغرب حاسس بمسألة الإسلاموفوبيا ومش ورافض دخول تركيا لخوفهم من تأثير هذا التيار المسلم على أوروبا؟
ربما هم يخافوا، لأن الجالية التركية الموجودة في أوروبا وفي ألمانيا وفي هولندا رغم مرور السنين هم لم يندمجوا في
المجتمع الأوروبي،
المجتمع العربي
ما زالتش شخصيتهم.
نعم. بل هم استطاعوا أن يثبتوا شخصيتهم وشخصيتهم الإسلامية، وهم بنوا مساجد وبنوا مدارس هناك، وهم أثبتوا على أنهم ثابتين على دينهم وعلى عقيدتهم.
نعم.
ولهذا هم ربما يخافوا من ذلك ولن يقبلون للاتحاد الأوروبي. هم قبلوا مثلا كم دولة، هم أقل من تركيا تقدما اجتماعيا واقتصاديا، لكنهم لم يقبلوا تركيا ولن يقبلوها.
نعم.
لأننا نحن مسلمون 99% أو 98% كما يدعون، نحن مسلمون.
نعم.
يعني لماذا سيقبلون نحن 73 مليون؟ ربما يكون هذا الجالية الإسلامية حاجة 70 مليون، ربما سيكون عندهم مشكلة كبيرة.
نعم.
هم خايفين من جالية البسيطة عندهم.
نعم.
ربما في ألمانيا مثلا 3 ملايين أتراك.
نعم.
هم خايفين منهم، لا يريدون أن نفتح هناك مدارس تركية رغم. نعم. في تركيا مدارس ألمانية موجودة.
نعم. طيب أرجع لدكتور باسم. الحقيقة دكتور سعيد اللويندي كان عامل كتاب كده اسمه لماذا يخاف الغرب من الإسلام، والحقيقة قال أنه جورج بوش ساعة هجمات 11 سبتمبر قال إن بلاده تخوض حربا صليبية. والرجل يقول في كتابه إن تصريح بوش حول الحملة الصليبية الجديدة كان عن عمد وليس زلة لسان، كما سجل تخوف الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من أن يصبح العداء للإسلام بديلا عن العداء للسامية. شايف حضرتك تعليقك على هذا الكلام؟
في مزيج، يعني العلمانية الغربية مع البروتستانتية الأوروبية والأمريكية اجتمعتا على معاداة الإسلام. أنا عايز أفصل شوية بين المسيحية كديانة وبين البروتستانتية تحديدا فيها، والبروتستانتية الغربية البروتستانتية الأمريكية والأوروبية.
ياريت نفصلها كده عشان
يعني طبعا البروتستانتية هي اللي هم أتباع مارتن لوثر وكالفن.
نعم.
يختلفوا عن الكاثوليك اللي هم يتبعوا البابا، يختلفوا عن الأرثوذكس اللي هم في الكنيسة مثلا المصرية أو الكنيسة الشرقية الأثيوبية.
نعم.
والروسية والصربية.
نعم.
البروتستانت في الفترة الأخيرة هم يشكلوا اللي هم بيسموها الحركة الإنجيلية. الحركة الإنجيلية دي ترى في الإسلام مشكلة حضارية كبيرة جدا، ترى في الإسلام إشكال يتجاوز الدين وينطلق من الدين إلى مسألة أخرى تماما، وهي مسألة التنافس على الموارد والتنافس على خيرات الأرض والتنافس على الناس على البشر. المسألة في الآخر مسألة منافسة على بشر. تمام. اجتمعت العلمانية الغربية مع البروتستانتية في مسألة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مسألة العداء للإسلام. ولذلك أنا هقول لك حاجة يلفت نظرك، مثلا أن معظم الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في أوروبا الغربية، مثلا روسيا أرثوذكسية وعندها مشكلة مع الإسلام، لكن لم يعرف في كنائس أوروبا مثلا، في كنائس روسيا مثلا، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في الكنائس المصرية، على الرغم أن الكنيسة المصرية لها موقف من الإسلام أكيد، لأن ترى أنها دين مختلف، وما تراش ولا ترى أن المسلم ناجي،
بيعتبروا المسلم كافر
تمام، يعني زي ما احنا برضو بنقول عليه نفس الحكاية ونعتقد نفس الكلام. لكن عموما العداء كان اختلاف ديني، اما العداء الغربي مختلف تماما. يعني هقول لحضرتك حاجه، في كنائس بلجيكا، هناك في بلجيكا اللي هي عاصمه الاتحاد الاوروبي، في كنيسه فيها صوره يعني الغرب، وهو يضع قدمه فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم في محراب الكنيسه، محراب الكنيسة. طب ايه كمية العداء العجيبة دي؟ دانتي في الكوميديا الالهية كان بيوصف التعذيب اللي هيشوفه النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم، والعياذ بالله. يعني طب ليه الموقف الشديد العداء ده وعلي بن ابي طالب؟ ليه؟ لان دول يقدموا نماذج حقيقية منافسة. شوف حضرتك، احنا تعلقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن تعلق اي أصحاب ديانة بنبيهم. يعني أنا كنت بحكي من شوية قبل ما ندخل، أنه لما تسمع الحوار بين اليهود وبين موسى اللي ذكر القرآن، حوار مش لائق.
نعم.
اذهب أنت وربك فقاتلا.
نعم.
ادعو لنا ربك.
نعم.
مش عاجبنا الأكل بتاعكم، حاجات كده. يعني فكان، لكن
خالي حوار، خالي من الأدب،
خالي من الأدب، وخالي من التقدير، وخالي من القدوة، الإحساس بالقدوة. علاقة المسيحيين بالمسيح في الغرب بالذات علاقة مشوهة، لأنه جعلوه إله، خرجوه من الإنسان، فبالتالي ما عادش قدوة بقى. يعني بقى حاجة تانية، بقى حالة لاهوتية. علاقة المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة فيها قدر عالي جدا من الاقتداء، من التأمل، من محاولة التمثل الشخصية، من الأدب في التعامل. فأنا لو حبيت أهز علاقة المسلم بالإسلام، لازم أبدأ بإني أهز علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فكرة الهجوم اللي استمر من سنة 1099 لغاية 2010 على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الهجوم ده أصله فكرة هدم النموذج، هدم القدوة. الإشكال اللي بيواجهه الغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتب واحد من المؤرخين الغربيين، قال إن مشكلة محمد أنه نجح بكل المقاييس الغربية بدون أن يلتزم بأي معايير غربية. دي مشكلة كبيرة جدا. ده يعني نبينا، يعني
نشرح عليه الصلاة والسلام،
نجح في أن يكون قائد عسكري، نجح في أن يكون قائد سياسي، نجح في أن يقيم دولة، نجح في أن يكون محبوب، نجح في أن يكون الشخصية الأبرز في المنطقة، نجح في أن يكون جامع لأمة مفرقة، نجح في كل حاجة،
مستويات فردية وشخصية وسياسية وعسكرية،
نجح في تكوين كيان اقتصادي كبير، كان تاجر وكان مقاتل وكان رئيس دولة،
كان زوج،
وكان زوج، وكان عطوف، وكان قلبه على الولاد، وكان قلبه على الأمة، وكان مقاتل شديد، وكان يحمل السلاح، وكان يحمل قلب يعني بريء وطيب، ويبحث عن الخير للأمة، كان يبكي وقد غفر له. معادلة نموذج مزعج جدا 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 لمن يريد أن يقول، يعني هو بكل معايير الغرب الشخص ده ناجح، بكل معايير الحضارة الغربية الشخص ده ما التزمش بولا حاجة منها. ده بيقدم نموذج مختلف تماما، نموذج بديل. يعني احنا على فكرة اشكالنا مع الغرب مش في الوسائل، احنا في نقطة الانطلاق. احنا عندنا مركزية التوحيد في ديننا في مقابل نموذج بيقدم مركزية الفرد. اشكالنا مش اشكال في الوسائل، اشكالنا في الفكرة، في اصل الفكرة. احنا اصل فكرة المسلم هو ارتباطه به لا اله الا الله، بإن في ربنا، وإن ربنا ده له فضل علينا، وإن إحنا مهما عملنا يعني مش هنقدر نوفي.
هناك عندهم نموذج متحرر من ده.
لا، هو نموذج مختلف، هو في مركزية تانية. هنا المركزية لله.
نعم.
هنا المركزية للفرد. أنا. أنا 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 الكون.
نعم.
أنا كل حاجة.
نعم.
الدنيا دي كلها بتلف وتدور حواليا أنا.
نعم.
فبالتالي لما أنا باجي بقدم كمسلم نموذج مختلف، أنا مش بس بنفسه في شوية فلوس ولا شوية أرض، أنا بهدم النموذج بتاعه من أساساته.
نعم.
تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم، من يرى نموذج النبي صلى الله عليه وسلم يرى هدم الفكرة الغربية من أساسها. ولذلك أنا بقول هم معذورين أن يبقى عندهم إسلاموفوبيا، أنا لو مكانهم يبقى عندي مليون إسلاموفوبيا.
طيب دكتور أحمد أبو سيف، يمكن لما بننظر لفكرة هل الغرب بيبحث عن عدو، مش عايز يعني شايف أنه لو عاش في سلم
ان الاسلام قد يجتاح اوروبا وامريكا بهذه المميزات وهذه الشمولية وهذا التوازن وهذا النبي الذي بمجرد انه حد منصف في الغرب بيقرأ عنه تجد ان كان معادي ليه هيبقى واقف على الحياد، ان لم يكن محب ويدخل يعتنق الاسلام فدي مسألة بحث عن عدو. عشان كده في اسلاموفوبيا.
هو في فرق بس بين ان هو خايف من انتشار الاسلام بالشكل المكثف والشكل الموجود، وخايف ان تتحول الارض بعد كونها منقسمة الى مجموعة من الاقسام، دول مسيحيين دول مسلمين دول يهود دول المسيحيين في نفسهم منقسمين الى كونهم مسلمين كلهم. والمسألة الاخرى وهي مسألة بحثه عن عدو. طبعا احنا كده هننقل لاطار سياسي شوية، وان العداء لابد من وجوده في الاطار السياسي حتى يكون هناك نوع من التناوش وجذب كذا مجموعة من المصالح والاستراتيجيات الاكبر، مش اكبر من حوارنا الحمد لله، ولكن اكبر من دايرة الضوء اللي احنا بنسلط عليها. الـ انا قرأت خبر بسيط قوي، مش عارف صحته من عدم صحته، ان اللي كان متزعم حركة عدم بناء المآذن في سويسرا أسلام. تحول الى الاسلام.
نعم.
لما يكون ده مؤشر للناس المعادية جدا واللي بتتآمر وتتربص وبتبني قناعات ذاتية لدى الافراد ان ما ينفعش نعمل كده، وبعد شوية لمجرد ان الراجل لقى عنده اقبال غير عادي على مسألة هو متحرر منها، طب ما نشوف الموضوع التاني، فبدأ يبص في الاسلام فلقى الموضوع مقنع فاسلم.
وعلى فكرة الخبر صحيح، وانا بنفسي قرأته في صحيفة سويسرية.
انا اتمنى
وانا كذلك
كنا المشاهدين نفسهم هم اللي يأكدوا الخبر، فلما المسألة تنقلب للشكل ده لا انا خايف منه. دكتور باسم اكرمه الله بيقول انا لو مكانهم هيبقى عندي اسلاموفوبيا. انا دلوقتي لما بتكلم عن معتقدات الاساسية كاسلام وبتكلم عن ان مثلا عندي مسيحي عايز ياخد حتة من ارضي، ما انا بحاربه.
نعم.
بحاربه لمنطلقات كتيرة.
انا عايز اقول طيب هل الاسلاموفوبيا اللي الدكتور باسم بيقول ان هو طبيعي انه لازم يكون موجود عندهم، هل هي مشكلة مواجهته كده فيها شكل من انواع الديمقراطيه اللي بيتشدقوا بيها وحريه الاخر والتعايش مع الاخر، ولا هم نفسهم بيهدموا مبادئهم اللي بيحاولوا يوصلوها في اذهاننا ان عندهم حمريه وتعدد اديان وشكليات والكلام اللي بيحكوه ده كله؟
هو الشعارات المرفوعه يا دكتور لابد وان تبقى هكذا مرفوعه، لانه بدونها ستسقط كل الاقنعه التي يرفعها.
نعم.
هو حاطط مجموعه من الاقنعه شكلها حلو قدام العالم كله.
أيوة.
الحرية الديمقراطية وتفر على حسب المصطلحات الموجودة، ما تحت ذلك وما بين ذلك اللي تحت الوسائل المتاحة هناك تصرفات سلوكيات مختلفة.
نعم.
يعني احنا على مستوانا الفردي لما بخرج برا البيت بكون متزين بطريقة قد لا افعلها وانا في داخل بيتي، فهناك ما هو خارج وهناك ما هو داخل.
نعم.
ما داخل الغرف السياسية المغلقة او غرف العمليات التي تمارس مواهبها للعالم كله هناك اشياء اخرى.
نعم.
وهي ما نستطيع ان نرى او نلمس او نلحظ نحن او نشم رائحة الاسلاموفوبيا او غيرها.
نعم.
مسألة تضاد الغرب مع نفسه مش بس في تخوفه او في هجومه على الاسلام مع رفع الشعارات، ده مسألة واضحة جدا يا دكتور، ولعل دكتور باسم يعني يؤيد في الكلام من خلال دراساته في العالم الامريكي ومعيشتنا هناك شوية، انه بيتناقض في مجموعة الحريات اللي بيتاحها للافراد.
نعم.
بيتاح لمجموعة من الافراد مجموعة من الحريات ويمنعها عن الاخرين.
نعم.
في داخل حزمة دبلوماسية، حزمة ورقية، حزمة
سكنية،
يعني مش عارف اسميها.
نعم.
ايه.
نعم.
لا مش مسألة بقع، يعني انا. نعم. مش عارف اسمي التوصيف اللي هو بيبرر لنفسه الفعل من خلاله
انه يدي لده حريات ويحرمها عن ده. نعم.
ويسمح لده بالانطلاق ولا يسمح لهذا. مسألة التقييد والانفتاح لا مسألة لا هو بيقع. فهل هو بيبحث لنفسه عن عدو متواصل سياسيا واستراتيجيا؟ ايوه هو لازم ده جزء من السياسة.
نعم.
ولكن هل ده هو السبب وراء وجود الإسلاموفوبيا؟ لا، هو خايف من الإسلام لذات الإسلام.
نعم.
مسألة انتشار الدين بشكل كاسح النهاردة على
وتوقعاتهم حتى لزياد أعداد المسلمين سواء في كثير من الدول الأوروبية كمان 10-15 سنة.
شيخ خالد لما حصلت يا دكتور باسم لما حصلت أحداث
11 سبتمبر.
نعم. الناس اتكلمت ان ممكن يكون ده تخطيط وتنظيم وتدبير إسلامي، وممكن يكون تخطيط وتنظيم وتدبير يهودي.
نعم.
وممكن يكون حاجة مصطنعة ومفتعلة من وراء العالم الغربي ايا كان السيناريو وايا كان الديزاين اللي حصل من خلاله واللي تنفذ على ارض الواقع بيه. النتيجة كانت على عكس ما توقعه. على عكس ما كل الناس توقعت. كل الناس بدأت تقرأ عن الاسلام وتدخل فيه أفواجا. نعم. يعني لعله لم يكن قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان يوم الفتح، وإنما سبحان الله وكأنه يتكرر اليوم مرة أخرى.
نعم.
الدخول غير المتوقع من كل الفئات والطبقات في الإسلام شيء مرعب، وزي ما قلنا من شوية إن أنا خايف حد من دين يطلع بره يروح دين تاني، كذلك هو خايف ان انا ادخل اخد كل الافراد اللي عنده، وخصوصا انا بتكلم عن تكاملية مش بس خاصة بادارة الحياة، ده انا خاصة بادارة النفوس البشرية. التكاملية اللي موجودة بين المادة والروح عند الانسان المسلم، هو هناك بيعتبر نفسه انا كمحور الكون، انا بعتبر ربنا سبحانه وتعالى، وانا بكل ملكاتي الدنيوية والدينية النفسية والعقلية بدور حوالين الفلك ده، فبأدي نتيجة افضل من حق ان انا استحوذ على كل اللي عنده.
نعم. استاذ عبد الله، يمكن حق قلت حاجة مهمة قوي، لما طلب رجب طيب اردوغان من ميركل ان يقوم في المانيا مدارس تركية، قالت له الحقيقة احنا المفروض عندنا الاتراك يتعلموا الالمانية. هذه العنصرية اللي شافها ميركل بالنسبة لمسألة عدم وجود مدارس تركية في قلب ألمانيا، كيف طبعا ده أساسه ممكن يكون إسلاموفوبيا، إزاي بترد تركيا على وجود مدارس ألمانية داخل تركيا؟
لأن مدارس ألمانية داخل تركيا هو موجودة كأي مدارس، مثل المدارس الفرنسية أو مدارس
الإنجليزية. نعم.
الإنجليزية. لكن ألمان يقولون أتراك اللي هناك رغم أنه فات سنوات كثيرة جدا لن يندمجوا في الشعب. لو يكون طلاب الأتراك أو الجالية الجديدة لو يدرسوا في المدارس التركية كيف سيكون مصيرهم؟
نعم.
هم طبعا خايفين جدا، لأن في داخلهم موجود إسلاموفوبيا وموجود خوف من الإسلام. لو يدرسوا الجالية الإسلامية في المدارس التركية ويتعلمون الدين ويتعلمون الإسلام، هم أبدا لن يقبلوا أبدا أن يعيشوا أن يندمجوا مع الشعب الألماني.
نعم.
طيب. إحنا ما عندناش غربوفوبيا.
والله.
إحنا ما عندناش غربوفوبيا.
أنا بقول كده، يعني إحنا عندنا ما شاء الله الجامعة الأمريكية والجامعة الكندية والجامعة الإنجليزية.
لا يعني هنا في مدرسة تركية.
كله عندنا هنا.
في مدرسة تركية في القاهرة. نعم. تدرس اللغة الألمانية كلغة اختيارية.
نعم.
يعني إحنا مش خايفين إن إحنا مش خايفين إحنا يعني في الحقيقة العالم المسلم مش خايف من الغرب. هو مقبل عليه من باب ان هو مش قلقان، هو انت مسلح بسلاح حلو قوي في ايديك. يعني كنت بفكر في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم او العلماء يتكلموا على ان الاسلام ينصر بالبر والفاجر.
نعم.
فكنت بقول احنا عارفين الاسلام ينصر بالبر ازاي، طب الاسلام ينصر بالفاجر ازاي؟ فكنت بقول في نفسي كل مشاريع الغرب بتؤدي الى خدمة الاسلام. يعني يقول لك الديمقراطية، فانت بتقول له ايه الديمقراطية؟ بيقول لك انك اعمل اللي انت عايزه. طب والله الست دي عايزه تغطي وشها، عايز تلبس حجاب، يقول لك ما ينفعش. طب الرهيبه ديت ما هي جنبها اهي، الرهيبه دي لابسه زي الحجاب بالظبط، دي متحرره وملتزمه بدينها وكده، لكن دي مضطهده. مين قال كده؟ انتوا مش بتقولوا الديمقراطيه ان انا من حقي اعمل كده؟ طب الديمقراطيه مش من حقي ان انا اختار اللي يحكمني؟ طب لو حبيت اللي يختار اللي يحكمني يكون متدين، انت زعلان ليه؟ يقول لك لا ما اسمحلكش انك انت الصوت اللي هو ما اسمحش ان الديمقراطيه تجيب خيار مسلم. الله، يعني انت عندك مشكله مع الديمقراطيه. طيب قالك والله لا، ده العولمة راحت جايبانا، احنا بقينا فتحت لنا الارض، بقينا بنتكلم في كل حتة. بقى العامل العربي والعالم المسلم بيدخل عندهم هناك، هم قاعدين ينقصوا في عدد السكان، فعشان يحلوا مشكلة عدد السكان بيجيبوا المسلمين دول بيكتروا، بقت في مشكلة. قالوا الفضاء الحر ده في قناة الناس، بقينا قاعدين بنتكلم، بدل ما كناش قاعدين بنتكلم مثلا في المساجد وعلى قد حالنا ويدوب الناس تجيلنا، دلوقتي بتتكلم في اي حتة. يعني الاشكال اللي حاصل ان الغرب كل ما يجي يطلع حاجة عشان يسود بيها يوم ربنا سبحانه وتعالى محورها فتشتغل لصالح خدمة الإسلام.
نعم.
وده اللي أنا بقى بقوله إن دي بقى قدر من التوفيق الإلهي، إحنا مناش فيه نصيب كبير. نعم. إحنا مناش فيه فضل. أنا نعم. بقول يعني، ودي كلمة سمعتها من أحد العلماء وعجبتني قوي، بيقول يعني لو الواحد شاف قد إيه الناس بتصرف على أديان بطلة وما بتعرفش تجيب حد يقول سبحان الله، ولو شاف قد ايه احنا مقصرين في حق الاسلام ومع كده ربنا سبحانه وتعالى بيجيب له الناس، لقال بقى سبحان الله ده دين حق. فاللي انا عايز اقول ان احنا خايفين، مش مفروض نبقى خايفين من الغرب.
نعم.
احنا علاقتنا على فكره بالعالم كله اصلها ترحم ودعوه، احنا جينا عشان ندل الناس على الخير.
نعم. تمام. انا عايز ارجع لحاجه، بس معايا اتصال من البحرين عشان ما ناخروش. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا مش من البحرين.
باشمهندس فاضل ازيك؟ الو، اهلا وسهلا باشمهندس، ازيك؟
سلامي ليك يا شيخ خالد وسلامي لضيوفك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
لسه واصل امبارح من جنوب افريقيا.
اهلا وسهلا، الحمد لله على السلام.
الله يسلمك. وعايز بس يعني ادخل في الموضوع اللي بتتكلموا فيه. عندي نقاط سريعه جدا. نمره واحد، الاخ اللي اسلم من حزب الشعب العنصري السويسري هو أسلم فعلا عندما رأى الظلم، وببداية جمع حزب الشعب لتوقيعات حتى يقوم بعمل الاستفتاء، لكن ليس هو زعيم هذا الاستفتاء، بالعكس هو كان فعلا من زعماء هذا الحزب، ولكنه رأى في هذا العمل عمل يعني ظالم.
نعم.
فبناء عليه أسلم، وإسلامه بقاله أكثر من سنتين.
كويس.
الأمر الثاني، الهجوم على الإسلام بهذه الطريقة دليل على إفلاس الغرب. يعني عشان سويسرا كلها تقوم وتقعد عشان خاطر ثلاث مآذن موجودة عندهم، هذا المفروض نحن يعني يفرحنا على فكرة. نعم. هذا دليل الإفلاس، إفلاس شديد جدا، ولا يوجد لديهم الآن بديل إلا الإسلام. احنا ندعوهم الان الى اعتناق الاسلام، لانه هم افلسوا تماما. الاسباب الهجوم على الاسلام احنا لازم ما ننكرش ان احنا لينا دور فيها. يعني في عاملين، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لا، الجاليات الاسلاميه او الجاليات المشاركه الاسلاميه، الجاليات المسلمه في اوروبا خاصه الحقيقة ليست على المستوى المطلوب.
ده هنناقشه مع الضيوف دلوقتي.
لا، قبل ما نناقش ده بس معلش انا هقول لك حاجة واحدة بس.
فضل.
احجمنا عن الدعوة. يعني بقول لك اولاد عمنا هجموا الاسلام السنة اللي فاتت في امريكا، صرفوا 100 مليون دولار، وزعوا 28 مليون دي في دي في يوم واحد قبل الانتخابات الرئاسية باسبوعين، لان الاسلام دين يستحق الهجوم عليه بالنسبة لهم. لكن بالنسبة لنا احنا الاسلام لا يستحق الدفاع عنه. يعني يوم ما عملنا حملة عشان نوزع احنا كمان افلام مع نفس الجرايد، وزعنا 40,000 نسخة، وده كل اللي قدرنا نجمعه من المنظمات بقى الكبيرة اللي بتسمع عنها كلها. فدي حاجة. الحاجة التانية الاخيرة، لا مش هطول عليك، هو مسألة ان هم بيهاجموا الاسلام نتيجة زي ما قال يعني
دكتور باسم،
بالضبط دكتور باسم وضيوفك والدكتور احمد، هو الخوف من 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 زيادة انتشار الاسلام. ما ننساش ان خلال الثلاثين سنة اللي فاتت الاسماء اللي دخلت الاسلام اسماء رنانة وكبيرة جدا عندهم. فالشكل الوحيد عشان يقدر يعمل عملية توقيف او انه يعمل يعني ابطاء لهذه الموجة الجديدة من اسلمة الناس هو بالهجوم على الاسلام، والهجوم على الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود منه الهجوم على الرسول نفسه، لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيسمى الصادق الامين من
الكفار.
بمجرد ما بقى النبي عليه الصلاة والسلام بقى سموه الكذاب وسموه
الساحر
وسموه كذا كله،
عليه الصلاة والسلام
والله سبحانه وتعالى قال له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بائيات لا يجحدون. القضية كلها أكتر من فهم الإسلام كان هو أبو جهل وأبو لهب. نفس الكلام برضو النهاردة، أكتر ناس فهمت الإسلام وعارفين أنه هو يستطيع أن يزلزل عروش الظلم دي هم هؤلاء في الغرب. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا باشمهندس فاضل، ونشوفك قريب. ومعضلة من البحرين، اتصال أخير. السلام عليكم. السلام عليكم ام عبد الله.
الو.
ايوه السلام عليكم يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، انا بالنسبه للبرنامج هاي طبعا شايف كثير في معالجته، بالنسبه لما يتعلق حتى في الحلقات السابقه للتهديدات اللي بتصير في المدارس الباطنيه مثل الصوفيه اللي بتواجهها الإسلام. أنا أعتقد أن يعني ليس فقط الغرب اللي هو الآن موضوع الحلقة هو اللي وحده يعني يهدد الإسلام. يعني هناك أيضا البوذية، هناك المدارس الشرقية اللي هي منتشرة أصبحت اليوم على فكرة في دول عربية كثيرة، ومنها دول الخليج ومصر وكذا، مثل الريكي واليوغا وكذا، تعتمد على الطقوس يعني باطنية تستمد استمدادات من قوى أخرى.
نعم.
يعني مش من قوى الدين ولا من الذكر ولا من التأمل بالمعنى.
نعم.
فإحنا يعني أحب أن يكون في تركيز أيضا، لأنه عداء الغرب للإسلام هو عداء ظاهر.
نعم.
أما الأشياء الأخرى والمدارس الأخرى فهي تنخر من داخل يعني من داخل الدين الإسلامي نافذ وبشكل ربما يعني نعم. غير ظاهر
وصلت
بحيث أن أنت لا تدرك بل بالعكس أنه في كثير حتى من الغرب نفسهم يعني متجهين إلى شيئين كمنافسين إلى الإسلام من جهة وإلى المدارس الباطنية من جهة أخرى.
وصلت فكرة حضرتك أم عبد الله جزاكم الله خيرا من البحرين. أنا معايا ثلاث دقائق سؤال بقى بسرعة لحضرتك، هل الجاليات المسلمة زي ما كان المهندس فاضل بيتكلم جزء من المشكلة ولا جزء من الحل؟
الاثنين
كويس
بس محتاجين نستخدمهم.
نعم.
الجاليات كتير من الجاليات المسلمة اللي موجودة في الغرب طلعت من بلادنا أنا آسف التعبير بعبلها.
نعم.
بنفس الأمراض اللي
موجودة تربية معينة
هنا. الناس اللي بتتنافس على المال موجودة بنفس التنافس على المال، اللي بتنافس على السلطة بنفس التنافس على السلطة، تنافس على الخطابة وإلقاء الخطب ودخول المنابر والقبلة، نفس المشكلات صغيرة. الاختلافات البسيطة اللي بيننا هنا كطيارات سلفية أو طيارات كذا
صوفية أو
إلى آخره بنلاقيها بتتنقل نسخة بالكربون لهناك، الناس بتتخانق ده إخوان وده سلف وده تبليغ وده كذا.
نعم.
مش قادرين نتخيل إن إحنا لما خرجنا من بلادنا هنا كان عندنا مساحة كبيرة للاختلاف، لأن المظلة الكبيرة هي الإسلام، فإحنا بنتناقش مفيش مشكلة كأبناء عيلة واحدة بيتخانقوا أو بيتناقشوا مع بعض قدام والدهم فهيحكم الموضوع والمسألة انتهت، لكن انتقلوا إلى هناك بنفس المشكلة. مسألة الدكتور فاضل لما اتكلم عن مسألة الجمع للماليات المعينة للدعوة مش موجود. احنا بنجمع بنعمل فاندريزنج كبير جدا علشان ايه؟ نبدل المكان اللي احنا فيه البيلدنج ده، ننقل في كنيسة نشتريها علشان مش عارف نكبر المسجد ونعمل. فبنتكلم عن منظومة يعني مش قادر اتخيل ان هل انا محتاج اعادة تشكيل العقلية المسلمة اللي موجودة في الشرق واعادة تشكيل العقلية المسلمة اللي موجودة في الغرب مرة تانية. يعني انا قدام انا مش الثلاث دقايق يعني.
استاذ عبد الله شايف ايه الحلول اللي يقدر المسلمين يصدروها ويصدقها الغرب علشان ما يبقاش في حالة الفزع والهلع اللي تخليهم مثلا يخلي واحدة داخل المطار يعملوا جهاز عشان يكشفها كلها على بعضها يعني بحيث كأنها مجردة من ملابسها كما يقولون، واللي رفضوا بعض الناس في أمريكا وفي أوروبا. تشوف إزاي نخليهم يصدقونا ولا هم مش يصدقونا؟
هم هيصدقونا بس هنا لابد أن نعمل أولا تقدم، لابد أن نتقدم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا. نحن لازم نتقدم، هم سينظرون إلينا وسينظرون ليأخذوا منا قدوة ويصدقونها، ونحن الآن نحن متأخرون وهم متقدمين كما مقولة تقول. الآن غرب موجود لكن إسلام غائب، رغم إسلام غائب ونحن الآن نحن لو هنا في المستوى هم هكذا هم، لكن نحن نخرج نطلع وهم ينزلون.
نعم.
إذن نحن لابد أن نتقدم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، لو نحن تقدمنا هم لن يخافون منا.
نعم.
رغم إسلام غائب، رغم نحن الآن ضعفاء، لسنا ضعفاء إيمانيا بس ضعفاء اقتصاديا، لو نحن تقدمنا
تقدم
كل حاجة.
طيب يمكن جزاك الله خيرا. آخر حاجة دكتور باسم، عايز أقول في حاجة مهمة قوي. بعض المسلمين اللي بيسكنوا في الغرب بيشتكوا من تعامل العالم الإسلامي مع الأزمات، ويقولوا ان العالم الاسلامي حتى ما بينصفناش في ازماتنا حتى في الغرب، وبالتالي الغرب طبيعي جدا يتعامل معانا بهذا الشكل. تشوف ده ازاي؟
بشوف له جانبين. الجانب الاول ان هم في جزء منه محقين، ان احنا طريقه تعاملنا مع او طريقه انفعالنا مع الاحداث يعني بتكون قد لا تكون بالطرق المناسبه لهم. وفي تاني جانب تاني هم مجروح فيهم برضو، لان هم بيبقوا اصحاب مصالح وبيبقى صعبان عليهم ان يعني الضربه لما بتيجي عليهم اول قبل ما بتيجي علينا.
أيوة.
فبيبقوا كمان مستثقلين التمن شويه. انا عايز اقول حاجه اخيره، لازم يعني نخلي بالنا ان احنا بنقع بين نقد الذات وجلد الذات، وبننسى حاجه اهم منها اللي هي معرفه الذات. احنا في ايدينا كنز، في ايدينا حاجة صح. العالم ده النهاردة مش منزعج مننا بس عشان احنا وحشين، ولا عشان احنا شايلين سلاح، ولا عشان احنا بنعمل عمليات ارهابية. لا لا، الكلام ده احنا في عندنا في مشاكل فيه وعايزين نحلها، لكن هو منزعج مننا اساسا عشان احنا بننافس في حتة معينة وبنخبط فيها جامد جدا، اللي هي الاجابة عن الاسئلة الكبرى للحياة. من انا؟ انا موجود هنا ليه؟ علاقتي بالدنيا دي ازاي؟
ايه شكل السعادة اللي ممكن تتحقق ليا فعلا في الحياة هنا النهاردة. عشان كده انا مش مع فكرة ان احنا لازم بس نتقدم اقتصاديا او نتقدم مدنيا، ده لازم نعمله لان ديننا بيحس عليه. الاهم بقى من كل ده ان احنا نتقدم حضاريا، بمعنى ان احنا نمسك في نقطة المنافسة بتاعتنا. انا عندي حل المشاكل البشرية، غيري ما عندوش. انا مش هنفسك في المباني. عايز تعمل عمارات روح اعمل، انت عايز تعمل اقتصاد قوي اعمل. انا بقى تخصصي الدقيق هو الإجابة على أسئلة البشرية، وبقول لك انت غني وبتنتحر، انت معاك فلوس كتيرة قوي وبتموت. ليه اعلى نسبة جريمة في العالم في الغرب؟ ليه اعلى نسبة انتحار عندكم؟ ليه اعلى نسبة تعاسة عندكم؟ ليه لما اتعمل مؤشر السعادة طلعنا احنا فيه وما طلعتوش انتوا في اوله؟ مش دي حاجة غريبة؟ ليه اللي بينتحروا اللي معاهم فلوس؟ ليه اللي بينتحروا اللي معاهم كل المدنية؟ عشان احنا بقى، انا هدخل بقى من دي اقول، بس عشان عايز اقول لك حاجة بقى، انا عندي اجابة عن الاسئلة دي. انا شاطر في الحتة دي، انا مانيش شاطر في ان انا اعمل تكنولوجي اعلى منك، مانيش شاطر على اني اعمل اقتصاد احسن منك. انت دي سكتك ربنا يوفقك فيها. انا بقى شاطر في حتة ان اخليك راضي، ان اخليك مبسوط، ان اخليك اخر اليوم وانت رايح تنام على السرير ما انتش محتاج مهدئات، ما انتش محتاج ادوية ارق. ادوية الارق تباع في الغرب بنسبة 80% من بيعها في مستوى العالم كله. ليه؟ طب انتوا قلقانين من ايه؟ النهاردة الولد الصغير ده اللي في الشارع المسلم ده اللي هو، خلي بالك في حاجة انا عايز انهي بيها كلامي. جميع الافلام الغربية اللي بتتحدث عن المستقبل بتتحدث عن مستقبل سوداوي مظلم، الناس بتاكل بعض، الدنيا بتحارب بعض، العالم كله حروب، كله قتال، كله مفيش فيلم ابدا بيتكلم عن المستقبل انه سعيد. بينما تعالى سألنا بقى احنا بقى اللي احنا مطحونين ومتبهدلين وشايفين الويل، وحضرتك ما خليتش حاجة في بداية البرنامج، اللحمة ب 52 جنيه والناس مش عارفين، تيجي تسأله عن المستقبل تبص تلاقيه فرحان
بإيد ربنا.
انا هقول لك حاجة، احنا بنخلف لسه عشان عندنا امل في المستقبل، هم بطلوا يخلفوا لانهم خايفين من المستقبل.
شكرا جزيلا دكتور احمد سيف، استاذ عبد الله ايدوغان، دكتور باسم خفاجي، شرفتونا ونورتونا، جزاكم الله خيرا. انتظرونا بعد الفاصل، استاذ محمد ابراهيم مبروك والدعم الامريكي للتصوف، تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة الثانية معانا الأستاذ محمد إبراهيم مبروك، بنرحب بيك. سلام عليكم. أو الفقرة الثالثة الأخيرة بنتكلم عن دعم الأمريكي للتصوف اللي احنا كنا بدأناه الأسبوع قبل الماضي الحقيقة. أستاذ محمد، بس أنا بسرعة كده فوجئت أنه في نشاط صوفي غير مسبوق في أفريقيا وأوروبا بعد أحداث 11 سبتمبر في مدينة بامبرج الألمانية. عملوا ندوة بعنوان الأخوة الصوفية كحركات اجتماعية، والحركة النقشبندية في داغستان والتيجانية في غرب افريقيا وصورة الموالد الشعبية في مصر. 2002 تم افتتاح اقسام لتعليم اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية تابعة للشيخ احمد كفتارو الذي يتزعم الطريقة النقشبندية. 2003 نظم مركز الثقافي الاوروبي البرغالي ندوة حول ادب التصوف في الاسلام. 2003 ايضا صدر العدد الاول من مجلة منعوتة بمجلة البحوث والدراسات الصوفية. مدينة الإسكندرية شهدت مؤتمر عالمي للطريقة الشاذولية. 2004 على مدار 20 يوم في الدنمارك محاضرات عن الحلاج وابن عربي وابن الفارض. العراق عملوا الأمانة العليا للإفتاء والتدريس والبحوث والتصوف الإسلامي. ليبيا عملت الطرق الصوفية في أفريقيا حضرها ومستقبلها. الأردن عملت مؤتمر عن حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر، وقد قرر في خطاب فكرة التصوف وصفة له بالتصوف المعتدل. ايه حكاية يعني احنا مشكلتنا مع الصوفية شايفينها ازاي، او انت شايفها ازاي
يا سيدي؟ يعني من الممكن، بسم الله الرحمن الرحيم، الاول من الممكن انك انت تسرد الاف المؤتمرات والاف الاحداث اللي تحدث لمساعدة الغرب للصوفية والاهتمام بالصوفية.
كويس.
انا قلت لك هذا الكلام، الغرب مش ليس فقط كما قلتم في الندوة السابقة ان الغرب خايف من الاسلام ان هو يأتي نحوه، فداوت يعني مبرر لخوف الغرب، والغرب من حقه يخاف. لا، ما هو الغرب عايز يستولى، عايز يسيطر، فالعائق ليه زي ما هو خايف انه يروح هناك برضه هو خايف انه يقفله هنا، هو يريد ان يسيطر على العالم والاسلام هو العائق الوحيد.
نعم
ماشي. هو يريد ان يزيل هذا الاسلام من طريقه. طب يزيل هذا الاسلام من طريقه ازاي؟ افضل شيء لا حروب ولا أي شيء خالص، إن أنا أزيفه.
نعم.
العلمانيين كل يوم في مشاكل مع الإسلام ولم يأتوا بنتيجة. طب ده احنا عندنا خميرة كويسة جدا طول عمرها بتخرج في العالم الإسلامي.
نعم.
هذه الخميرة هي الصوفية، عشان ما بقاش إن أنا بعمم الصوفية المتطرفة.
نعم.
واخد بالك؟
طب انت ممكن تقولي ايه الصوفية المعتدلة؟
ما نحول.
اتفضل.
ما نحول. بس انا دلوقتي لازم اقول بصراحة كده وكده يعني عشان ما بقاش قلقان يعني.
اتفضل.
المهم فلازم اقول ان الصوفية المتطرفة ديت هي خميرة موجودة في العالم الاسلامي بتخرب في العالم الاسلامي من يعني من قرون طويلة. نعم. فهذه الخميرة كيف ان هي لا تحتضنها امريكا وان هي لا تساعدها ولا تمعونها ويعني تنشر فكرها وتزيعه في كل مكان، يعني هي دي المصلحة وده تخريب الاسلام من الداخل.
اللي بيأكد كلام حضرتك، بس عايز اقول حاجة صغيرة، في مركز اسمه نيكسون للدراسات الاسلامية في واشنطن عمل توصيات غريبة جدا، اعمار المزارات والاضرحة، نشر الكتب الصوفية، نشر المدارس الصوفية، دعم الطرق الصوفية. ليه كل ده؟
ان اللي احنا هنشرحه بقى، احنا المره اللي فاتت كنا بنقول في صوفيه معتدله وفي صوفيه متطرفه. احنا دلوقتي هنتكلم اصلا متطرفه. اللي هقوله دلوقتي يعني مفزع لدرجه ومضحك برضه لدرجه ان يخليك يعني تفهم ان ببساطه خالص لازم يعملوا كده واكتر من كده. مش هيتلاقوا يعني قنبله ذريه لتفجير العالم الاسلامي اقوى من ده يعني.
اتفضل.
احنا قلنا بما فيه الكفايه ان بنقسمنا ان احنا ناس ما بن يعني بنهاجمش صوفية للصوفية، ولكن احنا بقسمنا ان في اللي فيه معتدل، وضربنا مثل بذلك الشيخ محمود السبكي، وقلنا ان الشيخ محمود السبكي اللي هو مؤسس الجمعية الشرعية ده اكتر راجل يعني حارب البدع في القرن العشرين في مصر. وقلنا ان كان زمان ان من يسمونهم بعض المصوفة اللي هو الاوائل لغاية الامام احمد بن حنبل، دول ما هواش متصوفة. ده ادعاء منهم، ولكن
ما هو الكلام ده انا سمعته للحبيب الجافري بيقول لك ده كل دول الجنيد
لا هو من اول الجنيد ماشي
مش عارف الحسن البصري وسفيان مش عارف ايه،
لا كل هذا ما كانش فيه لا كلمه صوفيه ولا اي حاجه من هذا الكلام. انا هقول لك
ولا في حضره كان ولا لا ولا طريقه اوراد للصلاه على النبي،
هي دي بدايته. راجل الترمذي
الحكيم الترمذي
الحكيم الترمذي
هو ده بدايه التصوف.
يعني هو ده البدايه اللي من الممكن ان انت البحث العلمي يجده حقيقه يعني.
نعم.
اللي هو اعلى نظريه الولايه. ده هشرح كل هذا الكلام يعني.
كويس.
فهي القصه ان كانت البدايات دي بدايات ناس زهاد.
نعم.
والدليل بذلك كان الحكيم الترمذي ده موجود يعني في اواخر الامام احمد بن حنبل، الامام احمد، وكان موجود ابراهيم بن ادهم، وكان موجود الناس اللي هم بيقولوا ان دول متصوفه، وابن المبارك وحسن البصري وكل هؤلاء الناس، وسيدنا طبعا وامامنا احمد بن حنبل كتب كتاب الزهد. اللي يقرا كتاب الزهد مش اي حاجه خالص عن التصوف، هو الزهد بما جاء في القران والسنه.
نعم.
القصه ابتدت مع هذا الرجل، وانا هقول
الحكيم الترمذي كان عامل نوادر الاصول ابتدت
ازاي. يعني انا عايز اقول ان عشان الناس تفهم هو يعني ايه التصوف اصلا.
اتفضل.
يعني التصوف هو مجموعة من الرؤى والأفكار عن العالم الغيبي. إحنا علمنا الإسلام إيه؟ لما تيجي بنقرأ إحنا سورة البقرة ألف لام ميم.
نعم. الذين يؤمنون بالغيب.
أيوة الذين يؤمنون بالغيب. نعم. الذين يؤمنون بالغيب يعني إنه إيه؟ إحنا بنسلم لربنا بهذا الغيب.
بنشوف بعين النبي عليه الصلاة والسلام اللي شاف.
اللي بيجي لنا من القرآن والسنة بنستلم بيه. هؤلاء الناس يضعون افكارا ويصورون تصورات عن هذا العالم الغيبي ويضعون رؤى ليست منقوله من الكتاب والسنه، ويقولون انها كشفت لهم من الله مباشره.
حدثني قلبي عن ربي. نعم.
يعني هذه المساله عشان انا افرق ايه الفرق ما بين هؤلاء إيه موضوع التصوف وايه الفرق ما بين الاخذين بالكتاب والسنه.
نعم.
ان احنا بناخد عالم الغيب احنا بنسلم بيه.
نعم.
أو ما نعرفه بنعرفه بالقرآن والسنة.
نعم.
هم لا، بيقولوا إن المسألة تؤخذ عن طريق الأفكار والرؤى والإلهامات، وإن هي تكشف من الله مباشرة، فمن ذلك بيبنوا عالم روحي خاص بيهم.
أيوة.
وبيبنوا مسالك وأنواع من التعبدات لا تؤخذ برضو من القرآن والسنة.
نعم.
احنا حتى بنتعبد الله من خلال القرآن والسنة.
نعم.
اما هم بيضعوا اوراد خاصة وكلمات
زي خاصة بيهم، زي طريقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
وكلمات خاصة بيهم. نعم. في مجال التعبد.
نعم.
وبيصنعوا من التعبد مقامات واحوال ليس برضو لها علاقه بالشعائر بتاعتنا.
نعم.
لا ده هم بيضعوا شعائر جديده خالص.
نعم.
ولذلك هم بيقسموا
المساله. يعني ايه بيضعوا شعائر جديده؟ لحسن الناحيه يقول لك انت هتكفرنا
بيقول لك مقامات واحوال بقى. ما هي يعني ايه شعيره؟ يعني هو عمل انا بعمله اتقرب به الى الله.
نعم.
ماشي. فهو ملوش علاقه بما جاء بالكتاب والسنه، ولكن هو بيضع بقى ليه مقامات واحوال.
نعم.
لذلك هو بيقسم القصه كده علشان يعني نبقى احنا ماشيين يعني كويسين، يعني بنقول دي صوفيا المتطرفه. فالمساله دلوقتي ان احنا دلوقتي بيقسم علشان ينهي المساله، ما تقعدش كل شويه انك انت تقول له انت بتعمل ايه بين ظاهر وباطن. يقول لك انتوا اللي بتاخدوا بالكتاب والسنه ده الظاهر. احنا بقى اهل الباطن. ماشي.
الشريعه والحقيقه.
واهل الظاهر دوت طبعا في الظاهر دول بيقولوا بالكتاب والسنه. هم لما يجوا يتكلموا عن الكتاب والسنه ليه وجهين في القصه،
تاويلات بقى
ليه وجهين في القصة. يبقى ليه ثلاثه. ثلاث وجوه. لذلك ليه وجه ان يقول انا باخد بكتاب السنه، ولكن هناك علوم اخرى ليست موجوده في كتاب السنه، دي كشفت لي من الله مباشره،
العلم اللدني.
ماشي. يبقى دي ادي اثنين. واحد واثنين. ماشي. وفي نفس الوقت الثالث بقى ان ممكن يتكلم عن القران والسنه ولكن بس انتم ما انتوش فاهمينها، نحن نؤولها تاويل اخر، ودي الفرق ما بين الظاهر والباطن. يعني ويش. كل ما اتى في القران وكل ما تعلمه من العلوم من الممكن ان يغيره لك برؤيه مختلفه خالص.
كويس.
مجموع كل ده على بعضه يعطي او يصنع دين مختلف خالص عن الاسلام. يبقى انا الغرب لازم اهتم بده لان ده بديل عن الاسلام. وفي نفس الوقت هذا البديل جيد جدا لانه يغيب الناس في خرافات وخزعبلات وطلاسم محاوله حلها تاخذ قرون. برضه علشان احنا برضه بنتكلم بنقول كلمه موضوعيه، ممكن حد يسمعنا بيقول ان المساله يعني دلوقتي على طول احنا وهابيه وبنعمل حتى لدكتور السعوديه وهيدونا فلوس. طب بس يجيبوا الفلوس
ده اخر اتهام.
يعني هيدونا فلوس عشان نهاجم من الصوفيه؟ انا بتكلم كلام علمي ومش بنظر، يعني رغم ان انا بحب ابن تيميه وكل حاجه وبقتنع بيه، لكن انا مش بتكلم من خلال ابن تيميه بس. الكتب معانا الحكيم الترمذي ده اللي هو احد المؤسسين او يكاد يكون المؤسس
ده الحكيم الترمذي ده بتاع نوادر الاصول كمان. نعم.
ده المثنوي جلال الدين الرومي.
نعم.
جلال الدين الرومي هناك في بلاد فارس. كويس. والهند وكده.
كويس.
ده العطار برضو في نفس الاتجاه
منطق الطير. نعم.
السهروردي ده كان في الشام
الرسائل الصوفية.
نعم. وكان في ايام صلاح الدين الايوبي.
ايوه.
ده ابن عربي بقى
اللي عليه الاشكال
ده اللي انت ما تقربلوش، ده قطب الاقطاب والولي الاعظم وعالم الاسرار والحاكم في الكون. ده كان في المغرب.
ايه دفاعهم المرير يا استاذ محمد عن ابن عربي ويقول لك ابن عربي ما قالش كده، ابن عربي مظلوم؟ يعني من اين اتوا بهذا؟
انا ليه جبت الكتب ديت وان انا ممكن اطلع
وده ايه ده كتاب ايه ده؟
لا ده بقى دي الرؤيه مضاده، ده ناقد وكتاب عظيم جدا في نقد الصوفيه، ده للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم.
ماشي. لكن احنا بنتكلم بننطلق من يعني انا مش
كتب بتاعتها،
انا مش شغلي ان انا باخد وجهه نظر واسيب. لا بنقرا الناس. انا ما يعني لم اتتلمذ المدرسه من ولا اول ما طلعت، احنا بنقرا الفكر كله بشكل عام. فالمساله ابن عربي بالذات يعني لانه هو اكثر هؤلاء
تطرفا.
لا عايز اقول لك تطرفا، لا هقول لك اكثر يعني اكثر جراه.
نعم.
في وضع تصورات. فهو وهو كان اكثرهم ذكاء واكبرهم خيالا. هو فنان رائع،
خيال واسع
وفنان رائع. كويس. يعني هو رجل فنان رائع، فلذلك هو اعطى خيالات ليس لها حدود، محدش يعني قدر يصل الى هذه الخيالات الواسعه والى مداها، فلذلك هم اعتبروه ان ده اعظم الكل. وكمان هو يعني عنده قدره، معلش يعني مش عايز اقول كنت اقولها دلوقتي بس يعني انا حسبتها بعد كده، عنده قدره من النصب والادعاء ليست لاحد.
ده ابن عربي.
ده ابن عربي.
نعم. عشان كده الغرب مهتم بيه قوي،
مهتم بيه، ده يخرب الدنيا كلها.
يعني
طبعا البعض هيقول لك ان ليه بعض التشابهات مش عارف مع هيجل وبعض التشابهات، يعني ما هو كل الفكر اللي في الدنيا من الممكن ان انا اطلع جملتين هنا اهوت وفكرتين هنا مع الفكرتين دول. لكن كمجموع الكل. يعني انا من الممكن ان استفيد من الفكر الغربي رغم ان انا بنقده وبقول حتى الحادي منه. لكن استفيد منه اطلع بجمل، لكن هؤلاء يعني او هذا الفكر المتطرف الصوفي يفضل عليه قراءة ألف ليلة وليلة. ولأن كان ألف ليلة وليلة فيها طرافة، ده خيال وده خيال، ده تخريف وده تخريف، بس ده مزعج جدا ومخيف ومرعب. يعني انا الناس ممكن تخبي الفعل
زي ايه زي استاذ محمد كده ما تشرح لنا نماذج
احنا كده يعني ماشي يعني بخالف القصه، بس انا كنت عايز اخلي موضوع الولي ده
خلي
موضوع الولي.
ايه هي المشاكل التقليديه؟ يعني احنا طول عمرنا الصدام ما بين المنهج السلفي، انا ماليش دعوه باشخاص، لان يعني كل واحد يقول لك دول تبع محمد بن وهاب ودول تبع الشيخ مش عارف مين اللي في مصر بياخد تمويل من السعوديه عشان يعمل الفكر ده. وانا شفت يمكن خبر ان جمعيه نساء الصوفيه بيقولوا ان السيدات السلفيات بيدوا بالدروس في الجوامع، فاحنا عايزين نعمل جمعيه صوفيه للدفاع عن التراث الصوفي، وبيطالبوا بتصاريح.
يقولوا لنا مين اللي بيدي التمويل عشان
حلو. انا اللي عايز اساله، كل مشاكلنا مع المتصوفه مساله طريقه الذكر والموالد والقبور والاستعانه والتوسل والاستغاثه، هي دي مشاكلنا التقليدية فقط؟
دي المشاكل التقليدية، هي فيها حاجة واحدة الخطيرة.
كويس.
لكن طبعا أنا في النهاية أعتبر بالنسبة للفكر اللي أنا أشرحه للفلسفية المتطرفة دي تفاهات. لكن اللي هي الواحدة الخطيرة اللي هي مشاهدة لنا كلنا، الاستعانة بالأولياء. لأن سيدنا محمد ربنا علمنا إيه، إحنا بنقرأ كل يوم بنقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين.
كويس.
مفيش حاجة
وسط ما بين
هو سيدنا محمد أصلا جه ليه؟ فكرة لا إله إلا الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا وساطة،
ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى،
ولا وساطة دي تحرر الناس.
نعم.
أنتم يعني ليس فوقكم إلا الله.
نعم.
العلاقة بينك وبين ربنا بيحررك، أنت بقى عايز وسيط وعايز عليك سيد وعايز عليك كاهن بينك وبين الله.
نعم.
فلا استعانة إلا بالله، وإن يمسسك الله بضرين فلا كاشف له إلا هو.
نعم.
يعني له
كلام واضح،
كلام شديد الوضوح، ما فيش مجال فيه. فدي هي المسألة بالنسبة للأحداث التي نراها بأعيننا واللي هي واضحة أمام الجميع. المشكلة الكبيرة اللي في الموضوع اللي هي تصل إلى مرحلة الشرك هي الاستعانة بالأولياء. أما حكاية المزارات والبلاوي اللي بتحدث فيها
والموالد والكلام ده كله،
دي أشياء تافهة بالنسبة للفكر الخطير جدا.
نعم.
اللي جوه هذا. كويس. طبعا يعني احنا مثلا لما هنتكلم بقى على قضية الولي وناخد مثلا نموذج ابن عربي ونتكلم عليه، احنا قبل كده كنا بنتكلم عن تخريفات وشطاحات شخص معين علماني اللي هو اسمه كده دوت اسمه ايه؟ البنا، جمال البنا.
نعم. طب انا عايز
اللي بيقوله جمال البنا او التخريبات اللي بيعملها امثال هؤلاء بالنسبة للي بيقوله ابن عربي لعب عيال. يعني ده ولا شيء خالص.
كويس.
دي تفاهات يعني.
طب استاذ محمد، اسقاط التكاليف، بتشوف ازاي المنهج الصوفي بيخش في المنطقه دي؟
الفكره
بس خلي بالك، انا عايز اقول لك على الكلام ده ان انا شيء واحد متصوف قال لي هذا الكلام. يعني قال انا كنت موجود في حضره في قريه من القرى، الشيخ اللي قاعد معهم لما العصر اذن بيقول لي قمنا نصلي، قال لكم وصلوا انتوا.
كل هذه الافكار لا يستطيع احد انه ينكرها، والكتب موجوده ونطلعها. وكل فكره احنا بنقولها لما تيجي مثلا ايه راجل عامل تحقيق عن كتاب او عامل مقدمه ليه بيقول ان احنا مثلا بنتهم مثلا هنا ابن عربي بوحدة الوجود، فالراجل بيقول ابن عربي عنده وحدة الوجود، بيقول سرور دي عنده حلول واتحاد، بيقول سرور دي عنده حلول واتحاد.
ايوه.
نفس الفكره اللي كنا بنقول العطار برضه عنده حلول، هتلاقي نفس القصه.
نعم.
يعني كل هذه الافكار ثابته، ومش احنا بس اللي بنقول. نعم. او يعني الغرب نفسه الذي يدعم هذه الافكار، يعني حكاية الحلول والاتحاد والفناء والوحدة الوجود وكل هذه الأفكار التخريفية التي موجودة
هنفصل فيها إن شاء الله. يعني
وفكرة إسقاط التكاليف، كل الكلام دوت زي ما بنقول 2 و2 4، علم من العلوم معروف.
نعم.
بس أنا عايز قبل ما نقول هو موجود فين وبنسبته، يعني أنا عايز أشرح للناس يعني إيه فكرة إسقاط التكاليف.
تفضل.
يعني إيه الفكرة بالنسبة لهم؟ طبعا انا كل جمله ممكن نقولها عن الصوفيه والتام ونقول ان هذا المفكر الصوفي او العالم الصوفي بيقول كذا كذا، لو قصادي مناظر، خد بالك من النقطه دي ان خطيره جدا، لو قصادي واحد بيناظرني من الممكن نطلع من كتاب هذا العالم كلام مضاد لي. ليه؟ لان انا بقول لك بيكتبه بوجوه بالوجه ده بيكتب كذا، هتلاقي ده موجود عنده وده موجود عنده.
كويس.
فانا اللي يناظرني او اللي يقول لنا ان انتوا على خطا يقول لنا اللي احنا بنقوله ده انه مش موجود. مش انه موجود نقيض لي، انا باقر ان هو كل هذا الكلام موجود لنقيض، هو بيكتب هذا الوجه وبيكتب هذا
ظاهر وباطن.
لكن خليني انا في الوجه هذا الوجه الاسم اللي في الموضوع انه قول لي ان ما قالوش. فهي فكره اسقاط
التكاليف
هي فكره جايه كالتالي، انه بيقول يتكلموا على اساس ان العبد ده يعني في الكلام اللي بيتقال لنا احنا ان العبد يعني بيتقرب الى الله بالعبادات.
اي
طيب هو بيتقرب الى الله بالعبادات كي يكون قريب من الله.
نعم.
طيب هو الولي خلاص هو قريب الى الله
طب يحتاج العبادات.
يحتاج العبادات.
ايوه
يعني دي مساله. لكن في ده المدخل المشهور. في مدخل خطير جدا ايضا في هذا الموضوع. ايه هو؟ ان نظريه الولايه والولايه دي يعني اعلى شيء في الصوفيه.
بيعتبروا مقام الولي اكبر من مقام النبي.
ده هنجيب هذا الكلام بس هنقول ان فكره ان الولايه دي اصلا لا تاتي بالاجتهاد ولكن هي منحه من الله. فاذا كانت لا تاتي بالاجتهاد وهي منحه من الله فلماذا العمل؟ يعني من هنا يعني من ناحيتين.
أي.
من الناحيه الاولانيه ان هو وصل لدرجه من التعبد فتسقط التكاليف. ده طريقه في فكره في عرضهم لفكره اسقاط التكاليف او كطريقه اكثر حقيقه وهي دي الاقرب ليهم الكروم الحقيقي ان هو اصلا الولايه منحه من الله.
أي.
فما دامت الولايه منحه من الله لماذا اعمل؟ فلا
كويس.
عمل
كويس.
فلذلك هم ما عندهمش يعني لا اهتمام كبير جدا بانه هو بيقيم العبادات او انه هو بيقيم الطاعات او انه هو يعني يترك المحظورات. وبعدين بقى تغطيه القصه انه عنده ظاهر وباطن.
ايوه
فيقول لك انت مالكش دعوه الولي دوت هو بيعمل ايه لان ده انت اهل الظاهر ده اللي انت شايفه.
ما انا سمعت
لكن هو بقى يمكن في الباطن هو قريب وبيعمل. فلذلك حتى يمكن يكون من الاولياء بتوعهم ان ممكن يكون راجل مشهود له انه يناكح الحيوانات.
انا سمعت واحد
يعني اقصى عمل اقصى اعمال الاسم هيقول لك ده الظاهر.
المريدين شافوا ولي بيزني فلما شافوه لقوه بعد كده بيجرى عن ميه. فطب بيسالوا انتوا حيرتونا احنا شايفينه بعينينا بيزني دلوقتي وبعد شويه شفناه بيجرى على الميه ايه اللي حصل؟ قال ان الكريم اذا وهب ما سلب. فانا مش فاهم يعني ايه ده الظاهر وده الباطن مثلا.
لا هي فكره حكايه ان ايه انه من الشخص دول اللي هم بيسموه كرامات. انا قبل ما اقول ايه هي الكرامه اقول ان الكرامه زيها زي الخارقه.
نعم.
زيها زي السحر زيها. نعم. يعني معنى ان ايه الحد الاساسي لهذه الاشياء انه يفعل نوع من ما لا يستطيع ان يصنعه البشر شيء خارق.
كويس.
الشيء الخارق ده ان صنعه رجل قريب فعلا الى الله ويعمل بالقران والسنه ويعمل بشريعه الله فيبقى ده جات له لانه ولي من اولياء الله. ولكن اذا كان هذا الشيء الذي يفعله ويفعله مع انه هو لا يتبع القران والسنه ولا يتبع اي شيء فالشيطان بيساعده على ذلك.
كويس.
فده ولي للشيطان.
نعم.
فحكايه ان كون الانسان يفعل اي خارقه من الخوارق هذه لا تفيد في كونه انه هو يتبع الله او يتبع
الشيطان.
نعم. دي مساله ليست لها اي علاقه.
نعم. طب استاذ محمد احنا ان شاء الله هنتوقف عند هذا الحد. معانا بعد كده حضرتك محتاجين نتكلم في مساله عصمه الولي، محتاجين نتكلم في قطب الاقطاب، الوهيه الولي، الحلول والاتحاد، الفناء، وحده الوجود، كل الافكار دي. وهنتكلم عن الصوفيه المعاصره لكن الدق طبعا عشان الوقت سرقنا فبنستأذن
حضرتك. انا كان ليا تعليق.
اتفضل. اخر تعليق على اسلام اونلاين قبل ما نقفل حضرتك.
يعني معلش وانا مسؤول عن هذا فضل. الكلام بحكايه احداث
اسلام اونلاين.
اسلام اونلاين والناس يقولوا لا ده قطر ومصر، احنا مش عايزين نوقع بين قطر ومصر اكتر من كده.
كويس.
يعني انا بقول ده تفسيري وده تفسيري من قبل ما يحدث والاحداث كتير بتحدث فيها.
فضل.
انت مع الاسلام الليبرالي او مش مع او ضده؟
انا ضده.
ضده.
نعم.
اللي بيحدث ليه علاقه بهذا.
نعم.
ان هناك يعني صحوه ضد هذا الإسلام الليبرالي.
نعم.
والذي أعتقد إن إسلام أونلاين اقتربت منه كثيرا.
نعم. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد إبراهيم مبروك. وحيبقى لنا الحقيقة حوار مع حد بإسلام أونلاين عن هذا معنا. شكرا جزيلا. وانتظرونا الخميس المقبل والاستمرار إن شاء الله في مفتح الملفات والقضايا الخاصة بالتصوف مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك. دمتم في حفظ الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.